أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذه اللقاءات الأصل أنها لقاءات معقودة لخطبائنا وأئمتنا، من يؤم الناس في المساجد ومن يصعد ويعتلي المنابر ليكلم الناس في أمور دينهم. إلا أننا رأينا أن نوسع هذه اللقاءات ونجعلها في المسجد لتعم الفائدة وتزول الشبهة إن كانت هناك شبهة. ولا شك أن الشبهات كثيرة، والشبهات موجودة منذ بداية الشريعة، يعني ما خرج الخوارج في زمن علي بن أبي طالب إلا بشبهات، حتى يصعب أن نقول تأولات أو تأويلات، لأن التأويل عادة يكون سائغا مقبولا، والفقه يتسع للرأي والرأي الآخر إذا كان الرأي مؤيدا بدليل أو حتى باستنباط وفهم مقبول من الدليل. لكن الشبهة والهوى هما آفتان يغتالان الناس في هذه الأمة. ولكي نتصور حديثي معكم، لأن الإخوة اختاروا لي الشبهات المتعلقة بالحكم والحاكمية، وهو لا شك موضوع يتكلم فيه من يحسن ومن لا يحسن، يتكلم فيه الناس ويخلطون فيه خلطا كثيرا، وله علاقة بحديثنا عن الفرق الذي تكلمنا فيه في اللقاءات الماضية قبل انعقاد الامتحان. تصوروا معي، الرسول صلى الله عليه وسلم نبئ وحده، محمد صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل في غار حراء بقول الله تبارك وتعالى اقرأ، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مشوار النبوة وتنزل عليه القرآن ودعا الناس سرا وآمن به من آمن، ثم أمر بالصدع بالدعوة والجهر بها، فدعا قريشا على رؤوس الأشهاد، فكانت النتيجة أن كذبوه وعادوه ونالوا بالأذى من تبعه، ثم أذن الله له في الهجرة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المستضعفين إلى المدينة، وأرصد الله تبارك وتعالى له ولهم من يؤويهم وينصرهم من الذين آووا ونصروا من أهل المدينة من الأنصار، وشرع الله تبارك وتعالى شرائع الإسلام تترى، بني المسجد، شرعت الصلاة قبل الهجرة، بني المسجد بعد الهجرة، ثم كانت الجماعة والأذان والصلاة والصيام والزكاة والأعياد والأحكام الشرعية، وكان منها الجهاد، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وأيضا حتى تشريع الجهاد تطور إلى السنة التاسعة، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هذه الآية التي عرفت بآية السيف، أي قتال كل من يصد من أئمة الكفر يصد الناس عن سماع الحق، مع اعتبار الأدلة الأخرى لا إكراه للدين. بهذا أحكم النبي صلى الله عليه وسلم سيطرته تقريبا على جزيرة العرب، وكانت غزوة تبوك بمثابة الإعلان عن أن الصحراء العربية من أقصاها إلى أقصاها دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، إما بإيمان وإسلام وإما بجزية وموادعة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك لم يلق كيدا من الروم، لكنه عاهد بعض القبائل العربية أو بعض الملوك الموجودين على حدود دولة الروم في هذا التوقيت، فمنهم من دخل في الإسلام ومنهم من قبل الجزية. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أظهر الله دينه وأعز جنده ونصر عبده، وقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمهمة من بعده. أبو بكر الصديق قالها منذ اليوم الأول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ولا بد لهذا الدين من قائم يقوم به. فاختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه بداية الإمرة العامة في الإسلام بعد رسول الله، ولهذا سميت خلافة وسميت إمامة. أما الإمرة فكانت موجودة في زمن النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الإمرة، والقرآن تحدث عن الإمرة، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صارت إمامة وخلافة. ولاحظ لفظ إمامة له علاقة بالصلاة، نحن نعرف لفظ الإمام والإمامة بإيه؟ في أحكام الصلاة، في أحكام الجماعة، كذلك إمام وإمامة لها تعلق بالجماعة كجماعة في حياتها، الجماعة المسلمة الأمة المسلمة في حياتها. ولهذا قالوا أن الخليفة يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس في كل الشؤون، لأن هناك شؤون يختص بها النبي الرسول فلا تفوض لغيره، على رأسها الوحي وتلقي الوحي والفصل في المسائل الخلافية. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فصل في مسألة خلافية فقد قطع الخلاف وأزاله، وقطع النزاع وأزاله. لكن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فصل في مسألة خلافية فقد قطع النزاع ولم يقطع الخلاف، بمعنى أن الأمة تسير وراءه في اختياره واجتهاده، لكن تبقى المسألة خلافية، يجوز لمن بعده أن يخالف. وهذه في الأمور التي يجتهد فيها من أمور الدنيا أو حتى من أمور الاجتهاد في فهم الدين. ولهذا كان سائغا أن يخالف عمر بن الخطاب أبا بكر في مسائل فقهية واجتهادية عامة تعم وتشمل الأمة، ونحن ضربنا أمثلة لهذا في حديثنا المتواصلة. مثلا أبو بكر الصديق كان يسوي بين الناس في العطاء، العطاء بيت المال فاض بالمال في زمن الراشدين، المال من الزكاة، المال من الفيء، المال من الغنيمة، ان جزء من الخمس الاراضي المغنومه التي تدر دخلا وريعا وهي اراضي العشور، كل هذا كان ياتي الى بيت المال، وبيت المال يتكدس بالاموال، فكان الصديق لا تمر السنه حتى يقسم المال بين المستحقين. جمع المال ليس غايه وانما هو وسيله. فكان ابو بكر له منهج يقول الناس في ذلك سواء، صاحب السابقه سابقته عند الله، اجره عند الله، لكن الان انت مسلم، هذا مسلم وهذا مسلم، هذا يستحق وهذا يستحق، ده فتح بيت وده فتح بيت. لكن عمر بن الخطاب لما جاء بعد قال لا، الرجل وسابقته. مش معقول من ابلى بالاسلام بناء حسنا كمن لم يبلي مثل هذا البلاء. وهذه غنيمة وخير وقسم، هذا منهج ولا منهج لا بأس. يبقى هو هنا لا يقطع النزاع ولا يقطع الخلاف، وإنما يقطع النزاع ويبقى الخلاف، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فطر في المسألة قطع النزاع وقطع الخلاف. ولهذا عودنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفصل في مسألة خلاف، يعني كانوا إذا رجعوا إليه في مسألة أصلها خلاف لا يفصل، لنعلم أنها مسألة يسوغ فيها الخلاف، لأنه لو فطن لأصبحت المسألة مسألة إيه؟ لا خلاف فيها، والحقيقة أنها مسألة خلاف. ولهذا يوم الصلاة في بني قريظة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لم يصوب لنا النبي صلى الله عليه وسلم رأي طائفة ويخطئ طائفة أخرى، وإنما صوب الطائفتين. وليس معنى أنه صوب الطائفتين أن القولين صواب، مستحيل. من صلى في الطريق اجتهد فأحسن وأصاب الوقت، ومن صلى في بني قريظة اجتهد وأحسن ونفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حرفيا، كلاهما محسن ولا خلاف في هذا. لكن من الأولى بهما أو من الأولى منهما بالصواب؟ لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لحسم الخلاف، لكنه أبى أن يقولها، حتى إنه لما أقسم عليه أبو بكر الصديق في تعبير الرؤية، لما قال الرائي رأيت ظل تنطف السمن والعسل، الظل العريش السقيفة بتنقط سمنة وعسل، تنطف يعني ايه؟ يسيل منه عسل وسمن، ولما السمنة انت عارفين الناس يقول لك ايه ده سمنة على عسل، يعني إشارة لشيء يحبه الناس عادة فيصفون به حالات الصفو بينهم بأنها بهذه الحالة. أبو بكر الصديق قال يا رسول الله دعني أعبرها، دعني أعبرها، الرؤيا طويلة، فقال أعبرها، فعبرها الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، ما قال له أصبت وما قال له أخطأت. وسكوت النبي هنا له دلالة صلى الله عليه وسلم إن هذا اجتهاد، والاجتهاد يقبل الصواب والخطأ. فإذا بالصديق يقول يا رسول الله أصبت أم أخطأت، فالرسول الصديق يضطر الرسول ليتكلم ليفصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، في جانب صواب وفي جانب خطأ. فقال أخبرني يا رسول الله، فأبى أن يخبره، قل لي أنا أصبت في إيه وأنا أخطأت في إيه، فسكت ولم يجب. فقال والله لتخبرني. والرسول علمنا أن إحنا إيه نبر القسم، إبرار القسم من حقوق المسلم، أو إبرار المقسم من حقوق المسلم على المسلم. والله لتخبرني، فقال لا تقسم، ولم يخبر. هذه بتعطينا صورة يا أخوانا ان
كثير من أمور الدنيا وكثير من أمور الاجتهاد في شؤون العامة من هذا الباب، الباب الذي يجتهد فيه. فإذا ما وقع فيه الاجتهاد تنوعت الآراء واختلفت وجهات النظر. فإذا ما أخذ ولي الأمر برأي ربما عارضه غيره، ربما وجد غضاضة في هذا الرأي، لماذا أخذ بهذا الرأي ولم يأخذ بالرأي الآخر؟ لأجل هذا الشرع لنا طاعة ولي الأمر. ولي الأمر يطاع في إيه يا إخوان؟ وهو فيما يأمر به من طاعة الله، الأصل الطاعة لله، مش كده؟ لو هو أمر من طاعة الله، طب ما أنا هطيعه ليه؟ ما أنا بطيع الله أصلا، يبقى طاعتي لمن؟ لله. طب لو أمر بمعصية الله، لا طاعة لمن عصى الله، يبقى يبقى الجزء اللي هو الجزء الواسع ده، الجزء اللي فيه الرؤى والاجتهادات والأفكار. فإذا أمر بشيء في هذا اللي هو لا هو من الطاعة المحضة الخالصة ولا من المعصية المحضة الخالصة، يبقى هنا يجب إيه؟ يجب التحصن. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذه الآية في كتاب الأحكام من صحيح البخاري، أن الله عز وجل أعاد العامل أطيعوا الله، لأن طاعة الله تأتي استقلالا، أطيعوا الرسول فطاعة الرسول تأتي استقلالا، والله لا يأمرك إلا بالخير والرسول لا يأمرك إلا بالخير. لكن لما جاء لأولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، وإنما عطف أولي الأمر على لفظة الرسول ولفظ الجلالة، فقال: وأولي الأمر منكم، فلم يعد العامل، لأن ولي الأمر قد يأمر بالطاعة وقد يأمر بالمعصية وقد يأمر بالأمر المشتبه فيه. فربنا قال: وأطيعوا، إذا أمروا بالمعصية لا، لا طاعة لمن عصى الله، حدش يقدر يأمر بالمعصية لا يسمع له أطيع. أمروا بطاعة الله مفروغ منه، أنني هسمع له لأني بسمع لله، يبقى بقيت دائرة الطاعة فين؟ في أمر ما بين الطاعة والمعصية، وهو أمر الاجتهاد. فإذا اجتهد حتم النزاع وإن لم يحسن الخلاف. المسلمون عاشوا كأمة واحدة وملة واحدة ودولة واحدة، عاشوا على هذا ما يزيد على 100 سنة، أمة واحدة في كل بقاع الأرض، هم أمة واحدة في كل بقاع الأرض، هم دولة واحدة، يسمعون ويطيعون لولي الأمر. ولي الأمر من؟ الأعظم هو الخليفة، عشان كده يسمون الإمام الأعظم، لأن كل إمام فوق منه إمام، أو كل أمير فوق منه أمير، في أمير أو إمام ليس فوقه أحد من البشر. سمي إماما لأن الأصل في هذه الأمة سياسة بالشرع، عشان كده الموردي لما عرف الإمامة وأبو يعلى وابن خلدون وغير هؤلاء كلهم أتوا بعبارات تدور حول مدلول واحد، قال إن الخلافة أو إن الإمامة هي سياسة بشرع الله. واحنا قلنا شرع الله فيه قطعي لا خلاف عليه انه طاعة، وقطعي لا خلاف عليه انه معصية، والدائرة اللي فيها الاجتهاد دائرة واسعة، فصار واضح فيما يطاع وفيما لا يطاع. والعرب بطبعهم ما كانوش بيقبلوا الطاعة للأمراء، كانش عندهم أمراء العرب، العرب دول أهل بوادي، واللي بيعيش في البداية ممكن يعيش باليوم والاثنين والثلاثة لوحده مع ابنه مع غنمه. يعرفون لشيوخ القبائل المنزلة والسيادة والشرف، لكن ما عندهمش امرة وقضاء بالمعنى الموجود في الدول. الرسول صلى الله عليه وسلم نقلهم هذه النقلة، فكان يأمرهم بوجوب الطاعة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمر عليكم عبد. وصورة تأمر العبد دي وقعت في تاريخ المسلمين، وقعت كثيرا في تاريخ المسلمين، لكن لا يمكن حد من الصحابة أن يتصورها أو يتصور كيف تحدث أن العبد يبقى أمير. العبد ده عبد، سيده بيأمره، يعني يفعل ما يرضي سيده، فكيف يصبح هو أمير عام؟ هذا حدث بعد ذلك. وعادة إن العبد إذا تحرك بيبقى في مفهوم الناس إن ده أصله وفصله إيه؟ عبد. راح ولا جه هو إيه؟ والناس لحد النهاردة تقول لك: أنت نسيت أنت كنت إيه؟ نسيت أصلك، كأن القضية قضية دي طبائع البشر، كأنها أحساب وأنساب ونحو هذا. ودي موجودة في فطر الناس لا يهذبها إلا الدين، إلا القلوب. ومن هنا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة، وكانت ضوابط الطاعة. والآية دي نزلت كما تعلمون، نزلت بسبب سرية عبد الله بن حذافة السهمي. عبد الله بن حذافة السهمي ده كان رجل هو من المهاجرين ومن السابقين، لكنه رجل كان في أمرين غريبين في الرجال. أمر الأول كان فيه دعاء يهزر، يضحك ويهزر، وقد تأتي الدعابة في موطن الجد، وده غير محمود. أن تأتي الدعابة في موطن الجد هذا غير محمود. الأمر الثاني أنه كان فيه استسراع في الأمر، وانتم عارفين قصته لما الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس قال: سلوني سلوني عما شئتم. فهاب الناس أن يسألون، يسألوا عن إيه؟ وهو أي حاجة من دين الله من شرع الله الرسول يقولها لنا، وربنا سبحانه وتعالى أنزل بسبب هذه القصة: لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. عبد الله بن حذافة وقف وقال: يا رسول الله من أبي؟ طب بالله عليك السؤال ده لازمته إيه؟ هو اسمه عبد الله ابن حذافة السهمي، يعني أبوه حذافة، يعني ما بيسألش في سؤال عويص. لكن لأن هذا الرجل كان بعض الناس بتطعن في نسبه بالزور، فسأل هذا السؤال لأن قول النبي سيفصل، ولم يهمه أن يكون هناك نسبة 1% أنه إيه؟ أنه من أب غير شرعي مطعون في نسبه فيعير بها طيلة الظهر، لم يهمه ذلك، وإنما المهم أن يثبت أنه شريف ابن شريف. الرسول كره السؤال جدا، بل وكره مثل هذه المسائل. ونزل قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وقالت له أمه: يا عاقر يا عاق، هب أن أمك ألمت بما يلم به أهل الجاهلية، أكنت تعير بها إلى مدى الضأر؟ يبقى هنا سؤال ملوش لازمة، أنت كسبت. لو حد بيطعن بيطعن بالزور وبالخطأ، الإنسان مفكر، لكن هو كان عنده إيه؟ استسراع ودعابة، فيه دعابة. الدعابة تجلت هو أمير سرية، قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. اللي انت تقوله هننفذه. قال: اجمعوا حطبا. شوف هنا الصحابة تعلموا، لو جه قال لك اجمعوا حطبا تقول له: طب ليه؟ طب فهمنا، هو انت بس غاوي هنروح نلم حطب؟ طب ليه احنا طالعين في السرية دي بتبقى لها مهام يا اخوانا محددة، مش مفيش سرية مهمتها جمع الحطب. عمرك شفت في سرية مهمتها جمع الحطب؟ لكن ده رب العزة قدر ان تقع القصة هكذا. مش الرسول قال لكم تسمعوا ليه وتطيعوا؟ قال له اه خلاص اجمعوا حطب. فقاموا وجمعوا حطبا. قال اشعلوا نارا. عايز الدفة ولا ايه؟ اشعلوا نارا. اشعلوا النار. قال ادخلوها. ده المسألة بقى النمرة ثلاثة ده. نمرة واحد بمعنى الحطب. نمرة اثنين ولعنا في الحطب. كل ده مقدور عليه. نمرة ثلاثة ادخلوا في النار. فتوقفوا. طب ايه رأيكم في التوقف؟ اذا في اوامر لابد الانسان يقف ويتساءل. مع الاصل في الطاعة اهو. فتوقفوا. حتى هدأ. وهو بقى لما لقاهم متضايقين ادخلوا. لازم تدخلوا. مش هو ده الامر والطاعة؟ لازم تنفذهم. فهم وقفوا مترددين. ادخل. مش الرسول قال لنا اطيعوا هذا الامير؟ طب ما يدخلش. فواحد قال والله ما تبعنا الرسول الا فرارا من النار. احنا امنا بالرسول وتبعنا الرسول ليه؟ مش عشان نفر نهرب من حذرنا من النار. حتى هدأ الرجل هدأت ثورته وخمدت النار. فلما عادوا دعابة. شوفوا الرجل كان بيهزر في الاخر. قال لهم انا كنت بضحك. انا كنت بدعبكم. عشان كده جاء في الحديث فيه دعابة. فلما عادوا وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لو دخلوها ما خرجوا منها. يعني لو دخلوها لدخلوا نار الآخرة. إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. والمعروف عندي ضوابطه إيه؟ ما عرف من الشرع أنه ألزم به أو حتى ندب إليه يبقى يسمع فيه ويطاع ويسابق. والطاعة هنا لله أصلا مش للأمير ولا للولي. الثاني ما عرف من الشرع يقينا وقطعا أنه ممنوع وحرام. يبقى ممنوع وحرام مش عشان أمر به الولي أو الأمير لكن إيه؟ لأنه إيه؟ ده احنا مجمعين على أنه حرام سواء أمر أو ما أمرش. احنا مجمعين على هذا بتبقى الدائرة الواسعة اللي هي دائرة الحياة. دائرة الحياة نمشي ناحية اليمين ونمشي ناحية الشمال. ناس يمين وناس شمال. هو يقول لا يبقى يمين لا يبقى شمال. يبقى الكل يسمع إيه؟ حتى لو كان أمرا عاديا. وكان الغرض من هذه الطاعة حفاظ هذه الأمة على هويتها وعلى وحدتها. لأن الأمة دي كيان له وجهان. الوجه الأول الشريعة المحفوظة بالقرآن والسنة والإجماع. وهذا كيان لا يستطيع أحد أن يطمسه أو أن يلغيه أو أن يحرفه لأنه محفوظ بحفظ رب العالمين سبحانه. القسم الثاني الأمة التي تعمل وتطبق وتنفذ. والأمة دي بتمر بالمراحل والأطوار. في طور تجد أمة إيه؟ خير أمة. اسم على مسمى. عشان كده لما الرسول يقول خير أمة قرني وتيجي تطابق عليها كنتم خير أمة أخرجت للناس يبقى صار هذا الوصف على الموصوف. إنما بعد مثلا 1500 سنة قرابة 1500 سنة كنتم خير أمة أخرجت للناس لازالت قائمة ولها وجوه في الخيرية كثيرة. ويتجلى هذا يوم القيامة يوم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر النبيين تابعا وأكثر الأنبياء تبعا في الجنة. يبقى الخيرية قائمة وجودا لم تزل. لكن يبقى قضية قيام الأمة بهذه الشريعة على الوجه الذي يريده الله في قصور. يبقى في هذه الحال ليس خير أمتي. فلما الرسول يقول خير أمتي يبقى مين؟ القرن الأول. يبقى القرن الأربعة عشر مش ممكن يقول إن حد يقول هو خير قرون الأمة. لكن القرن الأول في الجملة بلا خلاف هو خير قرون الأمة. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أقول عندي ثلاثة قرون احنا بنقول عليهم الفاضلة، قرون فاضلة، يبقى من بعدهم قرون ايه؟ مفضولة. والأمة بتسير في تاريخها نحو التفريط والتضييع، ودي سنة من سنن الله في الكون. وبعض الشباب المتحمس أو المسلم يطالب الأمة بأحكام الرشد والخيرية في زمان الفتنة والبعد عن الخير، تجد المعادلة مقلوبة، المعادلة صعبة. كيف تطالب الأمة في مجموعها بما كانت تقوم به في زمن الخيرية والعزة وهي الآن في زمن الفتنة والذل وتداعي الأمم عليها؟ ما أنا عندي زمنين، عندي حالين، حال لا يزال هذا الدين عزيزا بهذه الأمة، وحال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. لا شك أن الحالين مختلفان، هذا حال وذاك حال، شتان ما بينهما، حال عز وغلبة وتمكين وجهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله ودخول الناس في دين الله أفواجا وسيطرة للأمة على مقاليد الدنيا بأسرها وإذلال للكفر وأهله والشرك وأهله، وحال تضييع وتفريط وتفرق ونزاع. الأمة تدخل فيما نهيت عنه فتتفرق فرقا وشيعا وأحزابا ودولا، ثم تجد الشاب يريد أن يطبق أحكام العز على واقع الضعف والذل فيخطئ، ومثل هذا الشاب قد يكفر، يقول لك دي أمة كفرة. وأخر حاجة هو الأمة كفرة ارتدت، لأن عندي نصوص تقول الأمة لا تكفر، الأمة تفرط وتضيع لكنها إيه؟ لا تكفر، ولو كفرت لزالت حجة الله في أرضه، ولو ارتدت لما قام لله أحد بحجة، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى فيها خير، ضيعت فرطت لكن فيها إيه؟ خير. لما ارجع تاني للضوابط اللي احنا عايزين نتكلم عنها في الماضي والحاضر اللي هي تثير عندنا الشبهات، يبقى اني صار عندي قواعد، في قواعد يا اخوانا في غاية الوضوح، ان هذه الامة لا تموت حتى يخرج المسيح عيسى ابن مريم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا كيف تموت هذه الامة، مسألة متفصلة مرسومة، يرسل الله ريحا طيبة فتقبض كل نفس مؤمنة فلا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ الكلام ده يكون إمتى؟ بعد نزول المسيح عيسى بن مريم، بعد قتل المسيح الدجال، بعد موت يأجوج ومأجوج، بعد طلوع الشمس من مغربها، بعد استقرار أحوال الناس ما بين مؤمن فلا يرتد ولا ينقص وما بين كافر فلا يؤمن أبدا، يرسل الله ريحا طيبة تقبض المؤمنين، هي دي نهاية الأمة كده. فنهاية الأمة مع نهاية الزمان، يبقى إذن الأمة باقية وباقية في الدين، نقول عليها أمة إيه؟ الإسلام، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمر الثاني مستحيل أن الأمة ترتد، يحدث منها ردة، نعم يحدث منها نقوص، يحدث منها تفريط. وفي حديث موجود في المسند وسنده صحيح أظن عن أبي أمامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. نقض العروة، تعرفين العروة زي الغرزة كده، رباط زي عروة القميص اللي بتزرر، فلما التوب يبقى متظبط ومظبوط، ده في التمام وفي الكمال، لما تبدأ ايه تنقضه ممكن تزيله خالص، ممكن حتى تفكل الخيوط بعضها من بعض. لتنقضن عرى الإسلام، عروة عروة. قال فأولها نقضا الحكم، وآخرها الصلاة. وما بين نقض الحكم إلى نقض الصلاة تبقى الأمة. ولا يتصور ان الامه تترك الصلاه ابدا. بيحدث تفريط وتضييع في العموم، لكن ستبقى الامه تصلي خلف المسيح عيسى بن مريم الى ان ياذن الله تبارك وتعالى بقبض ارواح المؤمنين. يبقى دي قاعده مهمه مفهومه من نصوص الشرع، في من مجمل النصوص الشرعيه، من مجمل النصوص الشرعيه. الواقع اللي عاشه المسلمون فترات طويلة إن الأمة الواحدة تفرقت، والتفرق أخذ منحيين جانبين، التفرق العقدي وده أخطر، والتفرق المادي وهذا خطير جدا. أما التفرق العقدي فظهر مبكرا جدا، ظهر في القرون الأولى، لكنه ظهر كمقالات وانتهى بفرق. يعني في مقالة في تفضيل الصحابة، في مقالة في التشيع، في مقالة في الرفض، في مقالة في الخروج، في فعل في الخروج، لكن تنتهي المقالات بإيه؟ بفرق قد تتبلور لتصبح الفرقة كأنها كيان مستقل عن مجموع الأمة. أقول الخوارج، أقول الروافض، أقول المعتزلة، ما بقاش الأمة، بقى في كيانات تميزت بميزة غير الأمة. وهذه الكيانات بتكثر مع تطور الزمان، وهذه الكيانات العيب الأساسي فيها ليس في التسميات، ولكن في الانسلاخ عن مسمى الأمة، الانسلاخ عن أصل الإسلام، البعد عن حقيقته وجوهره. سواء أطلقهم على أنفسهم اسما أو أطلق عليهم مخالفوهم اسما، فهنا في كيانات. ثم نجد في أن الكيانات ربما تصل إلى كيانات مادية تكثر وتقل. يعني إحنا النهاردة عندنا 54 دولة مسلمة، ليس أكبر عدد للدول المسلمة في تاريخ الإسلام والمسلمين. يعني أيام صلاح الدين الأيوبي كان العدد أكثر، لأن كان في دويلات، دويلة في دمشق، دويلة في حلب، دويلة مثلا في طرابلس، كانت العدد أكثر. هذه المسألة المادية بتتفاوت قلة وكثرة، لكن الفيصل الأساسي والجوهري في الفرقة والتفرق هو التفرق الإيه؟ العقدي. وده الآفة، وده اللي الأمة ذهبت إليه بتقدير الله عز وجل. وإحنا عايزين يعني ما نخلطش بين أمرين. الأمر الأول إن معصيتي بتقدير الله، لكنني ملوم على المعصية، لأن بعض الناس برضو طالما معصيتي بتقدير الله يبقى ربنا هيلومني ليه؟ لا، ده خلط، لأنها بتقدير الله، لأنه لا يقع في كونه إلا ما قدر. ربنا لا يقع في كونه شيئا لا يريده قدرا، ولا يقضيه قدرا، ده قدر، وقدر ربك نافذ، لكن فعلك أنت مسؤول عنه، لأن أنت خالفت الشرع. عشان كده دايما نقول فرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، عشان ما تقدرش في المسألة دي. أحد الإخوان بيقول أليست أسباب الخيرية قائمة إلى يوم القيامة؟ بلى، هي قائمة، ولكن التفريط موجود، والتفريط لا يعني ترك الخيرية بكل حال. احنا بنقول هذه الأمة المفرطة هي الأمة الموحدة بين الأمم اليوم، بقاءها على التوحيد ده تفريط ولا اعتصام وتمسك؟ اعتصام وتمسك. يبقى هي خيريتها ما زالت باقية في بقية اعتصامها. يعني النهاردة الأمة حتى معتصمة بالكلمة، اسمع كلمة لا إله إلا الله في كل بقاع الدنيا، قد تجد تفريطا في معناها في مقتضياتها، لكن لا زالت الأمة بتقول لا إله إلا الله، وده لا خلاف عليه. فده لون من ألوان الخيرية. ثم إن الأمة كمجموع ليست كيان عاقل يخاطب ويؤمر وينهى ويحاسب حسابا أخرويا، يعني مفيش نار معمولة يوم القيامة للأمة العاصية، لكن النار معمولة يوم القيامة للفرد العاصي، مش كده يا أخوانا؟ لأن الأمة تعبير عن الأفراد وتعبير عن الجماعة، فلما بيحدث أنه ينفرد عقد الجماعة والاجتماع لا يبقى إلا الفردية، وده اللي بيتقال عند الفتنة إيه؟ فعليك بخاصة نفسك المسألة فرضت، ما تقعدش طب فلان طب علان طب ده طب ده، دي فرضت. فشوف أنت رايح فين، رايح الجنة ورايح النار، شوف أنت منهجك ومسلكك وتصرفاتك موجهك على فين كفرد. وتجد الأحاديث يقول لك فعليك بخاصة نفسك، قبلها تقول لك إلزم جماعة المسلمين وإمامهم في صورتهم صورة العمل الجمعي، قال لك لا تفارق الجماعة. والنصوص في مفارقة الجماعة كثيرة، ومفارقة الجماعة لها صورتان، صورة المفارقة بالجسد أو المفارقة عن الكيان قد تكون ردة وكفر، وقد تكون خروج، وقد تكون تمرد اللي بيسموها الآن استقلال وحق تقرير مصير، وأسماء كثيرة قد تكون أسماء حلوة، لكن هي في النهاية إيه؟ تفتيت للجماعة، والجماعة قابلة دائما أبدا للتفتت. الأمة كجماعة تفتتت وقابلة للتفتت، عشان كده بنخاطب إحنا كأفراد لا تسعوا في إذكاء السرعات التي تفتت. شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة اللي قالها لمصر، ابن مصر هذا الرجل الصوفي المشهور، يقول ويحرم على المسلم أي شعار أو أي نبذ بالألقاب أو أي لقب يفرق من المسلمين لقاعدة شرعية عقدية، لأن الأصل الاجتماع. لكن كما قلت لكم حتى يعني إيه لا يبقى اللوم دائما مسلطا على الذات أو جلد الذات الذي يمنع من العمل أو من حسن العمل، جلد الذات يقع بعض الناس في جلد الذات فلا يعمل، أو يقول ماذا نصنع هكذا هو الحال، ولا لا شيء أفضل من الإمكان، ليس في الإمكان أبدع مما كان. لا، هذا التصور غير صحيح، لأن المثل الأعلى بالنسبة لك موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، وأنت من رحمة الله مطالب بما استطعت، مش مطالب بالوصول للمدى الأعلى، لكن فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت. والنصح لكل مسلم، حديث جرير بن عبد الله المشهور، فلقنني فيما استطعت، دي مهمة. لا تكلف نفسا إلا إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما تطيق وتستطيع، ودي الجزئية الفردية اللي بقول عليها التي لا تجعل الإنسان لا يعمل ولا ينجو، وأيضا لا تجعل الإنسان يسقط على واقع الأمة، وليعلم أن هذا الواقع قدر وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. وعشان كده اللي بيحلم وعايز الامه تبقى خير امه بكل المقاييس نقول له انت تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. لك كيف؟ انا بوافق القران. اقول له انت لو تصورت هذا التصور الساذج يبقى قول الرسول يوشك ان تداعى عليكم امم لن ياتي ولا ياتي الحق. والرسول بيتكلم عن واقع غيبي، اذا لم يتحقق هذا الواقع الغيبي يبقى ما قاله الرسول غير صادق. اذا لابد ان نفرق بين الواقع الكوني وبين الامر الشرعي. مسألة مهمة ثانيا قبل أن نختم الدرس اللي هو ما قبل العشاء، أقول إن السداد والصواب ليس بالإخلاص وحده. الإخلاص مطلوب، الإخلاص مطلوب، لكن كثير ممن أساء لهذا الدين وكثير مما يسيء لهذا الدين عندهم إخلاص، أو لا ننكر عليهم إخلاصهم، لكنهم أفسدوا وما أصلحوا، يبقى ما أصابوا السداد. والمثل الواقعي على هذا الخوارج قديما. الخوارج قديما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتهم فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. هذا واقعهم. إذا اتفرجت عليهم هم بيصلوا تقول إيه ده، احنا ما بنصليش. إذا شفتهم هم بيقروا القرآن وبيعيطوا بيبكم تقول إيه ده، ده احنا مفيش. ومع ذلك يمرقون من الإسلام، يخرجون من الإسلام. دي النتيجة. يبقى إخلاصهم وتفانيهم في هذا الباب لم ينجيهم، لأنهم لم يأخذوا بالسداد، والسداد هنا هو الهدى. السنة، الهدي، ودي موجودة في كل زمان. تجد إنسان عنده إخلاص لكن عنده هوج، عنده انعدام رؤية، يؤذي نفسه ويؤذي من حوله، هذا لا ينفعه إخلاص، بل هذا يضر بنفسه ويضر بغيره، وقد يؤدي بنفسه وبغيره إلى الهوية والعياذ بالله في الدنيا والآخرة. يمرقون من الدين تساوي كفره كثير من السلف بهذا الحديث، قالوا خرجوا من الإسلام. ولا أعرف أحدا في التاريخ الأول من أصول إسلامية كان لا يريد الإصلاح لهذه الأمة. يعني الذين خرجوا على عثمان وقتلوه كانوا يريدون الإصلاح لهذه الأمة. طبعا دعك من أمثال ابن سبأ، أمثال ابن سلول، دول منافقين، دول لا يحسبون على الأمة حقا، دول أهل زندقة ونفاق يكيدون للأمة، ودول موجودين في كل زمن. لكن اللي بيحدث منهم البلاء والخروج نفسه قد يكون من أهل الإخلاص، وقد يكون من أبناء الصحابة. عشان كده محمد بن أبي بكر الصديق كان أحد الذين تشوروا على عثمان يوم قتل. احسبها كده، محمد بن مين؟ ابن أبي بكر الصديق. نعم قد يقال إنه لم يشارك في القتل بيده، لكن دخل الدار وقتل عثمان بالسيف ومحمد بيتفرج، وبعض الرواة تقول إنه جذب لحيته. يبقى قد يعني قد يخطئ من هو ابن الصديق، مش ابن فلان وعلان. ولا شك انهم كان عندهم اخلاص، كان عندهم رغبه في الاصلاح، لكن عندهم قصور نظر، اساءوا فافسدوا. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي اسرف في سفك الدماء البريئه الطاهره كفاية قتل سعيد بن جبير، يقال انه قتل 70 أو 700 من علماء الأمة. كان بيقتل على أتفه الأسباب، كان يفعل هذا حفاظا على بيضة الأمة. وكان يسمع ويطيع للولي القائم، وكان يجاهد في سبيل الله جهادا لا يكاد يعرف لأحد بعده. معظم بلاد آسيا دي فتحت لزمن، يبقى أساء ولا أحسن؟ هو جمع بين إحسان وإساءة، في جوانب كان بيحسن فيها وفي جوانب، لكن الشاهد أنه ما كان يفعل هذا لينهك الأمة أو ليفتت عضد الأمة أو ليفرق الأمة، ده كان هدفه الحفاظ على وحدة الأمة. فتصوروا من يقتل سعيد بن جبير ليحافظ على وحدة الأمة، كأن سعيد بن جبير هدفه إيه؟ تفريق شق عصا الطاعة وتفريق الأمة. هنا اختلاف الوجهات واختلاف الأنظار واختلاف الرؤى، وهنا إن الإنسان قد يبتلى بنفسه وبغيره، والبلاء قائم إلى يوم القيامة. عبد الله بن الزبير خرج على بني مروان لمصلحة الأمة، ومروان بن الحكم وأولاده قاتلوا وهدمت الكعبة وضربت بالمنجنيق لمصلحة الأمة من وجهة نظر من فعل هذا. خرج الحسين بن علي ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لمصلحة الأمة، وقتل الحسين بن علي لمصلحة الأمة من وجهة نظر من؟ هي دي الفتن، ودي مصيبة الأمة في الفتن. عشان كده السلف الصالح بعد أن اتفقوا على قضية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه، وإن الأمر باليد لازم وواجب، بدأوا يخرجوا بعد صراعات عديدة، بدأوا يخرجوا باستنباطات عرف بها المستمسكون بالسنة. من هذه الاستنباطات التي عرفت عن أهل السنة قضية عدم جواز الخروج على ولاة الأمر بالسيف مهما جاروا ومهما ظلموا. ليه قلنا بتقولوا جاروا وبتقولوا ظلموا وبتقولوا بدلوا وبتقولوا غيروا؟ يقول نعم، جاروا وظلموا فسقوا بدلوا غيروا، طب لا نخرج عليهم بالسيف؟ قالوا لأننا عهدنا الخروج يؤدي إلى مفاسد أعظم. حتى كانوا يقولوا إن ما يجري في الظلم في الفتنة في ساعة من الشر مثل ما يجري من ظلم الوالي 60 سنة. اللي بيحصل على الأمة من البلاء والفرقة والقتل والقتال وسفك الدماء البريئة والاعتداء على الأعراض، اللي بيحدث في الفتنة يا اخوانا ده المدينة استبيحت. هل تتصوروا انه في فتنة من الفتن استبيحت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تتصورون ان ابناء الزبير بن العوام قتل منهم في يوم واحد بالاعدام ضربا بالسيف 10 في يوم واحد من اولاد مين؟ الزبير بن العوام. يقدم الواحد مربوطا يديه خلف ظهره ويقدم ليضرب عنقه. واحد يقول لك يبقى الأمة دي يبقى الدولة دي كافرة. حتى الذين ضربت أعناقهم ما قالوا دولة كافرة ولا ولي كافر، لكن في ظلم، في فسق، في جور، في تفتيت للأمة. تاريخ المسلمين بعض الناس بتبص له تقول لك ما تبصلوش وما تقراش فيه، وده منهج قد يكون في شيء من السلامة، لأن التاريخ مملوء بالأخبار غير المنضبطة اللي حطها أصحاب الهوى والغرض. لكن أيضا الأصل أن التاريخ عبرة. رب العزة جعل في القصص عبرة. لقد كان في ايه؟ في قصصهم عبرة. اصل التاريخ عبرة، واهل السنة افضل ناس اتعلموا من التاريخ. ف فتجلى منهج أهل السنة في عدم جواز الخروج بالسيف على الجائر الظالم، وإنما إصلاحه بسبل الإصلاح. قال لك أنت بتخرج عليه ليه؟ مش عشان أنت مصلح؟ تخرج عليه عشان أنت مصلح؟ آه أنا مصلح وعايز أشيله وأديه داهية وأقعد أنا مكانه عشان أحقق الإصلاح من وجهة نظري. طيب ما أنت هيجي لك واحد يشيلك ويديك في داهية عشان يحقق الإصلاح من وجهة نظره، وخد بقى عندك وجهات النظر لا آخر لها، مش كده؟ تبقى دي مصيبة، خاصة لما يبقى الخلاف في مسائل اجتهادية تبقى وجهات النظر كثيرة. اللي بدأ يرسي هذه الفكرة التابعون الأوائل. يعني أنا عملت إحصائية ترجع لعقائد أهل السنة في المسألة دي، ولقيت أقدم واحد، طبعا أقدم من ينقل عنه من الصحابة سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر. سعد بن أبي وقاص قال ائتوني بسيف ينطق، يقول هذا كافر فاقتله وهذا مسلم فلا تقتله، وكان يقول كلمة: والله لا أقتل أحدا حتى يقتله ذو البطين. من ذو البطين؟ هنطلع جايزة يا شيخ الدكتور محمد. من ذو البطين؟ ايوه كده، مين اللي قال لي الكلمه دي عشان ناخد الجايزه؟ شوف في الاخر ازاي. اه انت عرفته، اسامه بن زيد. قال هو اسامه اعلى من سعد؟ لا، ده اسامه وقعت له القصه المشهوره لما كان في السريه وجري على رجل من الكفار اسخن القتال في المسلمين، فيقول: فلما علوته بالسيف انا ورجل او انا واخر من الانصار قال: لا اله الا الله. رجل حدث عارف ان الناس دول بتقاتل على لا اله الا الله، فلما وقع وهيتقتل قال لا اله الا الله، فالانصار سابه. اسامه قال له: على مين؟ تعالى. راح ضربه وموته. ايه رايكم مين احسن؟ والله لو سالنا الناس كلها عملنا ستاء اسامه يطلع نمره واحد. على مين ده؟ طب ولا اله الا الله كانت فين في اول المعركه وفي منتصف المعركه وقبل ما تقع الوقعه دي كانت فين؟ انت نصاب، العب غيرها. فقتله. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ما خدهاش بضحك زي ما احنا خدناها ضحك، غضب. قال: اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قلت: يا رسول الله، انما قالها متعودة. لما راى شعاع السيف قال، ده بيضحك علينا، قال: هلا شققت عن قلبك؟ بنسبة كام بيضحك عليك وانت تعلم الغيب؟ شوف انا حتى اخذ بالظاهر في هذا الموطن. هل لا شققت عن قلبك؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرددها حتى تمنى أسامة انه لم يسلم الا اليوم، يعني تمنى ان يبيع سابقته بهذا الذنب. أسامة صاحب سابقة، فانا يا ريتني ما اسلمت من النهارده عشان الاسلام بيجب ما قبل. فسعد بيقول ايه؟ مش هقتل واحد الا لما شفت مين؟ اسامه رايح يقتله، عشان اسامه خد درس كويس، لان الفتن معروفه، والانسان لما بيحمى ويهيج في الفتنه لا يدري ماذا يفعل ولا يدري فيما يقتل. وقد يعني انتم بتشوفوا مرة انسان طيب طول عمره، طيب طيب طيب، وفي لحظه ده قتل مراته، وبعدين تسأله ايه اللي حصل؟ والله ده جه ما لقاش الاكل مطبوخ، فقال لها: انت ما طبقتش ليه؟ قالت له: انت كل مره مش عارف، راح مادت ايده وضربها ماتت في لحظه فقد فيها اعصابه. وبعد شويه عاش بقيه حياته يبكي ندما على قتله لامراته. بيحصل؟ يبقى لحظه فقد الاعصاب ديت بالنسبه للانسان في سلوكه ممكن تغير حياته. كذلك في الامه، لحظة التهور والهوج هذه ربما تؤذي بالأمة في جانب من الجوانب. أهل السنة قالوا لا يجوز الخروج عليه، وأنا دائما أقول إن ولاة الأمر وأولي الأمر بتطلق على الأمراء وبتطلق على العلماء إطلاقان لأهل العلم، وكلاهما واجب الطاعة. أهل العلم، لأنك إذا كنت إذا لم تكن من أهل العلم فمن تستفتي ومن تسأل؟ فاسألوا أهل الذكر. فإذا أفتوك حتى ما تقولش الأمر اجتهادي، ما أنت ما انتش عارف، اعمل بما أفتك به. وصاحب السلطة الإمرة أيضا إذا أمرك في هذا فيجب أن تسمع وتطيع، طالما أنه هو مش داخل في المعصية الواضحة. وصاحب السلطة هذا اللي احنا دايما نغلط ونسميه الحاكم، هو مش حاكم يا اخوانا، مش قاضي، هو ولي أمر. حتى الكتاب الإخوة جابهولي عشان نطلع منه بعض الشباب بيسميه الحاكم، لا هو مش حاكم لا شرعا ولا لغة، هو ايه؟ الحاكم الذي يحكم، ويحكم يعني ايه؟ اما انه يشرع واما انه يقضي. ايه؟ عشان كده كلمة حاكم او كلمة حكام في القرآن وفي السنة تساوي القضاء. يعني تقولوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريق، هذه مش الكلمة دي في سورة البقرة، هات كل التفاسير يبقى تساوي ايه؟ روح حد القاضي رشوة عشان يحكم، هي دي المعنى. يبقى أكلت المال بالباطل وأكلت المال بالباطل. إنما الأحاديث، والبخاري عقد كتاب في صحيحه سماه كتاب ايه؟ مين يقول لي كتاب البخاري اللي بيتكلم عن قضية الحكم والولاية؟ لا، الإمارة في مسلم. انا لسه اقول لكم مسلم عامل كتاب سماه ايه؟ الإمارة فين؟ في مسلم. البخاري الأحكام، وهو يعني بذلك الأمراء والقضاء معا، الأمراء والقضاء معا. وذكر في أمور البيعة، وقبل منه كان في كتاب الفتن في البخاري. وبرضه لاحظ البخاري في رصده للكتب مش المسألة كده بنص كتاب بقى وراك تاه، في فقه حتى في ترتيب الكتب وترتيب الأبواب. فهذا الذي يلي الأمر له صور ثلاث. الصورة الأولى راشد يأمر بطاعة الله وينهى عن معصية الله ويجتهد لتحقيق مصلحة الأمة، وهذا يطاع مطلقا. هتعصف ايه ده؟ قل لي تعصف ايه ده؟ في جانب ممكن، في جانب ممكن الناس تجد فيه لذة المعصية، فيه جانب الخلاف، جانب الخلاف. ما هو عمر قال الرجل وسابقته أبو بكر، قال الناس سواء، لكن عمر أطاع أبا بكر في خلاف أبا بكر، والناس أطاعوا عمر في زمن عمر، ولم يقولوا عمر خرج على منهج أبي بكر، إن عمر الآن هو ولي الأمر، وقبلها كان أبو بكر هو ولي الأمر. لكن قد يحدث في الفتنة إن ما صدر في الجماعة أحب مما صدر في الفتنة. قصة بيع أم الولد، أم الولد يعني إيه؟ يعني واحد جاب جارية سواء جاء من الحرب من أسر أو جاء من السوق، وحبلت خلفت منه ولد، وبعد كده عايز قرشين فقال نبيعها، فابنها بيعيط أو بنتها بتعيط. فالمسألة يعني تبيع أم ولدك؟ ما هي مش زوجة يا أخوانا، ما هي مش زوجة، ما عارفين إنها مش زوجة، بس أم ولد. فعمر بن الخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أحاديث في هذا الباب فيها شيء من التعارض في جواز الإذن بالجواز البيع، وفي أحاديث في النهي عن جاء عمر بن الخطاب قال ممنوع تبيع أمهات الأولاد. فرمان سلطاني من عمر ممنوع أسمع حد باع أم ولد. خلاص بقى سمع وطاعة، أصبح قرار ممنوع، ما فيش حد يقول بس في حديث بيقول إنه يجوز البيع، وفي حديث بيقول إيه ممنوع البيع، اللي عمر عمر هنا اجتهاد. فبعد عمر جه عثمان، وبعد عثمان جه علي، فعلي كده قاعد قال للقاضي بتاعه تصور يا عبيدة إن الرأي الراجح عندي إن يجوز للرجل يبيع أم ولده، إلا أنا البنت تزعل شوية هنصلحها بعد شوية. لكن إيه المانع؟ هذا مباح شرعا، كيف أقيده؟ أنا عايز أعلن للناس إباحة بيع أم الولد. فرد عليه عبيد السلماني قال له: قولك مع عمر في الجماعة أحب إلي من قولك وحدك في الفرقة. علي كان عايش في زمن الأمة منقسمة قسمين، أهل الشام بقيادة معاوية، وأهل العراق وبقية الأمة بقيادة علي بن أبي طالب. قال له: لما أنت تعمل كده يطلع معاوية يقول شوفوا ده بدل وغير سنة عمر، يبقى بداية انقسام والانقسام يزداد. قال له: رأيك مع عمر في الجماعة، أنت كنت موافق لعمر، بس عمر صاحب اجتهاد أنظار، قد أكون أنا مخفف أصل الاجتهاد لكن أسمع له وأطيع. رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلي أو إلينا من رأيك وحدك في الفرقة. فسكت عليه ولم يعدوه. أمورك فيه وجهات نظر هنا. فممكن الراشد يعمل ايه؟ يقول يلا يا اخوانا هنطلع نعمل كذا. يا اخي ده في ضرر بالامه. ابو بكر اول ما قال هطلع الجيوش تقاتل المرتدين، المرتدين دول موجودين في اليمن وفي بعض القبائل حوالين اليمن. فعمر تطلع ده الجزيره العربيه تقريبا معظمها ارتدت، ده لم يثبت الا ثقيف ومكة والمدينة والقرية اللي في البحرين بتاعت عبد القيس والباقي ارتد. هطلع ايش يروح يقاتل مين ولا مين؟ طب نحاول نعمل مساومات ونعمل مفاوضات. ما النبي كان بيعمل كده مع ثقيف، وسمع لهم لما قالوا ما نصليش، ولما قالوا ما ندفعش الزكاة، ولما قالوا ما نهدمش الصنم بتاعنا. ففي مداولات. أبو بكر قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ ده احنا اللي هنقاتلهم، دول كلهم بيقولوا لا إله إلا الله. بس ايه؟ ارتدوا. اما في مسألة من قال مسيلمة رسول الله ده مرتد، او في مسألة لا زكاة بعد محمد ده تعطيل حكم شرعي. فقال: والله لا أقاتل. وطبعا القسم الثاني ده هو اللي كان الجدل فيه كتير، ازاي تقاتل واحد بيصلي وبيقول لا اله الا الله عشان متأول في قضية انه يبعث لك انت الزكاة المدينة، او يدفع زكاته عن طريق ولي الامر، او عن طريق المصدق اللي انت هتبعته. قال: والله لو منعوني عناقا. وفي رواية قال: كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتهم عليه. والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عمر وأبو بكر يختلفان خلافا جوهريا في قضية فيها رأي. كان مضطر إيه عمر يقول له: والله خلاص أنت حر، أنا ماليش دعوة، عايز تقاتله أنت حر، أنا ماليش دعوة، أنا نصحتك وماليش دعوة، مين معايا يا أخوانا؟ فيجي فريق مستحيل يقول له: إحنا معاك يا عمر. تبقى المسألة اتقسمت نصين، أو اتقسمت ثلاث تلات، أو اتبهدلت. لكن عمر يقول إيه؟ والله فما أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للإسلام حتى علمت أنه الحق. عمر ما عرفش أنه الحق إلا بعد فترة، لكنه سمع وإيه؟ وأطاع، وقمعت الردة، قمعت الردة. جاء أبو بكر بعد شوية: عايزين نطلع جيوش، ايه رايكم، بلاد فارس الاول ولا بلاد الروم الاول؟ لسه خلصانين من حرب الرده، والحمد لله يعني عادت بيضه الاسلام تضل جزيره العرب. طب ايه رايكم نبدا بالفرس ولا بالروم؟ الفرس ده اللي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مزق الله ملكه. لا، ده الروم دول اللي قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج اليهم بنفسه في تبوك، وارسل اليهم سريه في مؤته. أبو بكر قال إيه؟ الفرس والروم مع بعض. لا بقى، ده الراجل الشيخ كبر، هنقاتل الفرس والروم مع بعض؟ هات بقى الناس بتوع الحرب وبتوع الرأي وبتوع الفكر يحسبوا الحزب، مستحيل. ده أنت ممكن تناوش الروم لوحدهم مناوشات. هو الرسول عمل إيه؟ راح لحد تبوك وهم هربوا من قدامه، فدي يعني أقر الحكم الإسلامي حتى بلاد الروم، لكنه لم يدخل بلاد الروم، وكانت الشام دي بلاد روم في هذا التوقيت، ولم يذهب إلى أحد إلى بلاد فارس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، محدش دخل العراق ولا إيران، هي بلاد فارس. فهنا الوجهات النظر مختلفة. طب كيف أطعم الناس بقوس واحدة؟ ده يقلبوا علينا يخلصوا علينا. لكن أبو بكر الصديق يظهر لهم منهج الرسول، إحنا رايحين ليه يا أخوانا؟ وإحنا قوتين متكتفين رايحين نتقاتل عشان نقتسم أرض، إحنا دعاء وفي مئات القلوب بل الملايين من الناس لم يسمعوا بالإسلام ولن يسمعوا بالإسلام إلا إذا وصلنا إلى هناك ودعونا إلى الإسلام، ولن نصل إلى هناك وندعو الإسلام طول ما هؤلاء يقفون بجيوشهم وبصلافهم وغرورهم يمنعوننا، يبقى لابد أن نقاتل ونجاهد. وبالفعل بدأ القتال في جبهتين في وقت واحد. هذا القرار من أبي بكر لو درس في تاريخ العسكريات ولا في تاريخ السياسات قرار خاطئ 1000%، لأنه قرار هيؤدي لإيه؟ لإنهاء الدولة المسلمة. لكن دي من وجهة نظر عسكرية بحتة أو من وجهة نظر سياسية بحتة، لكن من وجهة نظر مسلمة لا، ده جهاد في سبيل الله، والله هو الذي ينصر. أوكر أنه هو مين اللي بينصرنا؟ الله. يبين أن نحن نفعل ما علينا والله يفعل بنا ولنا ما وعدنا. كانت النتيجة كما رأى أبو بكر. عشان كده أبو بكر هو صاحب الفتوح والذي ابتدى الفتوح بعد قتال الردة، وعمر جنى الثمرة وأفاض وأجاد وأبدع في قرابة 10 سنوات. عشان كده الرسول قال في أبو بكر نزعه كان فيه ضعف، يدوب ما لحقش، خد جردل أو جردلين من المية، أما عمر قد استحاله إيه؟ غربا، فسقى الناس أو فرمى الناس بعطن، كل بيشرب وكل بيسقي الإبل، إشارة لما تم في زمن عمر. لكن الشاهد إن فيه إخوانا حتى في زمن الراشد في قرارات وفي رؤى وفي أفكار بنختلف عليها ولا لا؟ بيختلف عليها. فلو أثارت هذه خلافا لفصمت عرى الوحدة والأمة وتفرقت وتمزقت، وده اللي حصل في الأمة بعد كده. طب لو كان ظالم أو جائر أظن الخلاف عليه أكثر، كان الراشد ممكن نخالفه ويخالفنا، لكن نسمع له ونطيع في النهاية. الجائر والظالم، ده الجائر والظالم ده بياخد حقنا، ده بياكل أموالنا، ده بيظلمنا في أبداننا. يسجن واحد بالظلم والزور، ياخد مال واحد يضع يحط ايده على الاموال وعلى الاراضي، ما يقسمش الفيء كما امر الله، حتى ما بيصليش كما امر الله. كان الولاة في هذا التوقيت يا اخوانا بيعملوا اعمال لا يكاد يقبلها مسلم عنده يعني نخوة. تصوروا المرة حكيت لكم القصة بتاعت المعلم بن زياد وموجودة معايا في الأوراق هنا، والراجل جاي يصلي الجمعة وهو محدش يصلي الجمعة إلا سمو الأمير، هو سمو الأمير بيجي يخطب لنا الجمعة ويصلي لنا الجمعة وبيوكل لنا واحد يصلي بنا الصلاة الخمسة مقصور عليها دي. سمو الأمير مش فاضي، سمو الأمير عنده مشاغله وعنده أوامر الخليفة له، واعمل وسوي واحبس وودي وشوف وابعت جه، مش فاضلنا مش فاضل الجمعة أصلا. فالناس قاعدة يعني من بدري، قاعدة من الساعة 7 الصبح عشان تبكر للجمعة، عشان يجي على الساعة 12 نبدأ نصلي الجمعة. سموه الأمير جاي لنا الساعة 4 يطلع المنبر، يا خبر اسود، احنا عايزين الساعة 12 تيجي عشان نلحق نصلي، جاي الساعة 4 وبعدين جاي الساعة 4 وعمال يطول في الخطبة ويمكن بيشتم وبيقول كلام مش حابينه. وكان فيه وصل الخلل إلى سب علي بن أبي طالب في هذا التوقيت وبعض آل البيت، يعني الإساءة إليه، يعني هو اللي بوظ الأمة وهو اللي ودها في داهية وهو اللي مش مثل هذا الكلام الذي فعل، وكان السنة أبطلها عمر بن عبد العزيز. ففي راجل قال له يا عم عايزين نصلي ايه رايكم؟ هو كل اللي قالوا لو سمحت عايزين نصلي، كفايه الكلام اللي ملوش لازمه ده. والله ما قال كده، ده لو قال كده كان اطول رقبه. ده وقف وقال الصلاه يرحمكم الله. شفتوا الادب؟ ما قالش يا عم عايزين نصلي، يا عم كفايه الكلام اللي انت عمال تلخبط فيه ده ملوش لازمه. قال الصلاه يرحمكم الله. قال فاحتوشني الجند. والراجل بقى عارف ان في جنود في المسجد ومسجد جامع وحراسات على هذا الامير، وده احنا في زمن فيه اغتيالات وضرب، ففي حيطه وحذر. الجند مسكوه ضربوه العلقه اللي هي، قال لهم هاتوه جابوه. فقال له وهل ذهب وقت الصلاه؟ انت بتقول لي الصلاه يرحمك الله وقت الصلاه خرج؟ هو انا ما بفهمش وانت اللي بتفهم؟ يقول فقلت يرحمك الله. شوف الراجل بيتكلم الان بعد العلقه. فقلت يرحمك الله ارايت لو قضى انسان ليله يصلي بالليل لله ثم نام عن صلاه الفجر اكان يجزئه صلاته بالليل؟ وقت الظهر خرج ووقت العصر هيخرج وانت بتقول لي هو وقت الصلاه خرج، فبيقولها له بطريقه. فقال أمجنون انت؟ وانت مجنون؟ الحديث ده فيه، وفي اسفل المنبر ابو حمزه انس بن مالك. اظن دي مفاجاه يا اخوان. صاحب رسول الله يقول الرجل فجعلت انظر الى انس، يعني اتكلم قول حالي حتى انقذني من الازمه اللي انا فيها دي. يعني انا بنضرب والمساله فيها قطع رقبه بعد شويه. يقول وانس ساكت. فقال الامير اخرج وقت الصلاه يا ابا حمزه؟ خلاص هنسال انس ونقول له خرج وقت الصلاه. العلماء بيقولوا فيه تداخل بين وقت الظهر والعصر، يعني ممكن نصلي الجمعه الساعه 4 مش مشاكل، اخذ بالك؟ بس بناء على الفقه القديم يعني ممكن نصليها الساعة 11 ولا الساعة 10 على قول الحنابلة، لأن في تداخل بين وقت وقت الضحى ووقت الجمعة على قول الحنابلة وكثير من أهل العلم. فخرج وقت الصلاة يا أبا حمزة؟ فقال أصلح الله الأمير ليس بعد، لم يخرج بعد. يقول فأمر بسجني وكتب الى الحجاج. ده مش الحجاج، ده واحد شغال عند الحجاج. وكتب الى الحجاج ان رجلا من بني ضبه، وبنو ضبه دول كانوا يعني 100,000 200,000 مقاتل، لو الرجل ده غاضب له قومه هيقلبوا الدنيا. والحجاج كان رجل سياسه برضه. فقال له ان رجلا من بني ضبه قام في الناس فقال الصلاه يرحمك الله وفعل كذا وكذا. اعمل فيه ايه؟ احطه في السجن. فقال اسأل عنه الناس، فإن كان مجنونا فأطلق سراحه، ليس على الايه؟ المجنون حرج. وإن شهدوا له بأنه غير مجنون فاقطع يديه ورجليه ثم اصلبه. يعني شوف متى عامله ازاي؟ اقطع يديه ورجليه وخليه مصلوب على خشب لحد ما يموت. يقول فشهد الناس أني مجنون. الناس عايزين ينجوه. الراجل بيقول الراجل كل اللي قالوا الصلاه يرحمكم الله، والرسول قال سيكون امراء يؤخرون الصلاه عن وقتها. وقالوا ماذا نصنع يا رسول الله ان ادركنا هؤلاء؟ قال صلوا معهم، او صلوا الصلاه في وقتها ثم صلوا معهم، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنزعوا يدا من طاعه. طب ليه؟ عشان الامه ما توصلش اللي احنا وصلنا له النهارده، واللي احنا لسه هنوصل له كمان بعد 100 سنه ولا 200 سنه بالحاله اللي احنا ماشيين فيها، حاله البحذاره اللي ماشيه فيها دي. لان في جهاد في سبيل الله وفي عز وفي اقامه للدين والناس، فما ما 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 تضحيش بكل ده عشان شويه ظلم وشويه فسق وشويه تاخير لطاعه برؤيه اجتهاديه قد تكون انت غير موافق عليها. قصة يزيد الضبي هذه يا اخوانا معلى بن زياد، وحديث يزيد الضبي موجود، عشان مش هقراه ده طويل، قصة طويلة، موجود في مجمع الزوائد كتاب الفتن باب، يعني دائما اغلط في اسم الباب، من انكر بقلبه او من خاف فترك الانكار. خاف ايه؟ ممكن يكون خاف على نفسه هيموت، ممكن يكون خاف على الامه انها تزداد فيها الفتن. وده الاولى في الفهم والسياق بالنسبه لمواقف هؤلاء. القصه عن المعلى بن زياد، والحقيقه الحديث اللي مصوره كم صفحه، فانا بس عايز اوصل لايه. رواه ابو يعلى، قال رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ماشي، ورواه الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في كتاب الفتن باب، في من خاف فانكر بقلبه ومن تكلم. قسم ايه؟ اللي خاف فانكر بقلبه، مش عاجبه الكلام ده ومش عاجبه ساكت، واللي ايه؟ اللي تكلم بقى فانكر. الشاهد ان السلف الصالح خرجوا بمنهج، احنا كده وصلنا لنهاية الوقت، الدكتور محمد ساكت، ان شاء الله نكمل لقائنا في 30 دقيقة بعد العشاء ان شاء الله. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قلت إن ولي الأمر في أي بقعة في الدنيا لا يخلو من صور ثلاث: إما أن يكون راشدا، أي يحكم بالعدل وتجري أحكامه على وفق الشرع ولا يميل مع الهوى، وهذه الصورة صورة عزيزة لم نرها ولم نسمع بها إلا في زمن الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. والعجيب أن هذا الزمن لم يخلو من إنكار، بل ولم يخلو من خروج، ولم يخلو من فتنة. وهذا يدلك على أمر مهم، أن الفتنة لا علاقة لها بالراشد أو بالجائر، وإنما الفتنة لها علاقة بأهواء الناس. فلو كان الراشد لا يخرج عليه أصلا ولا يتصور هذا، لما خرج على عثمان، ولما أنكر على أمثال عمر بن الخطاب. قلنا إن الراشد يطاع في كل ما يأمر به، لأنه لا يأمر إلا بالحق والعدل. طب الجائر الذي يميل مع الهوى، الذي يأخذ الأموال ويستأثر بالأموال، الذي يغير ويبدل ويبتدع في دين الله ما ليس منه، هذا جعل أهل السنة له ميزان مهم جدا. أول هذا الميزان: لا يجوز الخروج للتغيير بالسيف، لأن هذه مفسدة أعظم. ولكلامه هنا أنه لا يجوز الخروج لا تساوي لا يجوز الإنكار. خد بالك من الفرق. بعض الناس بيفهم يقول لك احنا طب انتوا عايزين مننا ايه؟ خلاص نستسلم لامر واقع ونسكت. هو لا يجوز الخروج تساوي لا يجوز الانكار. خروج بالسيف معناها مفسده، معناها حزبيه، معناها تقاتل، معناها تناحر، معناها انقسام مزيد من الانقسام. وانا زي ما قلت لكم ما شاء الله بين 54 دوله، عايزين نوصل لحد، عايزين نبقى رقم قياسي، نبقى 450 دوله، كل دوله تنقسم دولتين، وهكذا لتتفتت الأمة المسلمة إلى مش قوى صغيرة بقى، إلى كيانات لا قيمة لها. وتلوك كيانات ضعيفة متناحرة غير متآلفة لا قيمة لها في واقع العالم المعاصر. وعايزين مزيد من الانقسام ومزيد من التقسيم. فلا يجوز الخروج، لكن لا يجوز الخروج لا تساوي لا يجوز الإنكار. طب اسمعوا الكلام ده عليه أدلة من الكتاب والسنة. نعم، أي أطيع الله دليل، أطيعه في طاعة الله وأعصيه في معصية الله. جاء رجل اسمه عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة، فسأله عن الخروج عن أئمة أو أمراء يظلمون، وده كانت منتشرة في زمن بني أمية. فقال له اسمع وأطع، وهذا الصحابي اسمع وأطع ولا تنزعن يدا من طاعة. فكأن الرجل تغير من الجواب، ساعات الجواب هذا لا يوافق أهواء النفوس. فقال هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يقول فأطرق عبد الله بن عمرو ساعة فأطأ رأسه يفكر، ثم رفع رأسه فقال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. إحنا في من دي؟ ما تقولش أنا عبد المأمور في المعصية في الظلم البين الواضح، لا ما تظلمش ولا تكن سيفا تظلم به غيرك. انتوا عارفين يا اخوانا في اللي بيسموه في اوروبا النهارده الراي العام، ناس بتفهم، ناس بتضغط، ناس مستنيره فهمه. طبعا انا لا اقارن ولا اوازن، لكن اريد اقول ان الاسلام وضع لنا البذور للمجتمع المنضبط الصالح من النصوص ابتداء ومن فعل السلف ووعي السلف ابتداء وانتهاء. أطيعه في طاعة الله وإيه؟ الرجل سكت، ما بقول لكش أطيعه في معصية. شكل العلماء يقولوا لو أمرك أن تقتل مظلوما لا تقتل. طب أنا إذا لم أقتله قتلني، لو ما قتلتش المظلوم ده وبيأمرني، لو ما نفذتش امره في قتل المظلوم هيعمل ايه؟ يا اما يسجنني يا اما يقتلني، واسوأها انه ايه؟ انه يقتلني. يقول لك الفقيه ايه؟ ليست نفسك باعز على الله من نفسك. شوف الفهم، حتى لو هيقتلك، يعني ان تقتل مظلوما خير من ان تحيا اياما او سنين وانت هذا الظالم. ده كلام الفقهاء في بيان معاني الإكراه، عشان ما حدش يقول انا عبد المأمور في الذنوب والمعاصي. لا، انا عبد الله. طبعا هذا الكلام يا اخوانا في الطاعة الواضحة البينة والمعصية الواضحة البينة، لان مسائل الاجتهادية كما قلنا قد نختلف فيها، ولا يدعي احد ان الحق معه مطلقا فيها، فهنا يطاع فيها ولي الامر. عبادة بن الصامت له أحاديث عند البخاري ومسلم، من جملة هذه الأحاديث، وأنا دائما أسمي عبادة ده الصحابي الذي روى أحاديث البيعة، يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قرأتها بايعنا هتضم لفظة رسول، يعني نحن الذين بايعنا الرسول. ولو قلت بايعنا هتقول رسولا، احنا اللي بايعنا الرسول، والاثنين معنى الاثنين صح، بس عشان ما تغلطش في الاعراب وانت بتنطق. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه. لمين يا اخوانا؟ لله ولرسوله ولأولي الامر. قال على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. في رواية إلا أن تروا كفرا بواحا، وفي رواية صراحا عندكم من الله فيه برهان، وفي رواية أخرى وأن نقوم بالحق حيثما كنا لا نخشى لومة لائم، لا نخشى بالله لومة لائم. ما تيجي تشوف الرسول بيبايع الصحابة، بيبايع الأمة، على منهج عملي في التعامل مع الطاعة، مع منهج السمع والطاعة. نسمع ونطع ونطع في ايه؟ في منشطنا. انت عارف يعني ايه منشطنا؟ يعني ايه؟ يعني انا لي فكرة، فكرة جميلة عجباني استهوتني فعرضتها، فالرجل اقتنع بالفكرة فأمر بيها، فانا اكتر واحد عندي نشاط لتنفيذ الفكرة، ده اسمه منشط. طيب الفكرة دي مش جاية على هواية خالص وشايفها فيها ضرر وانا بعارضها وبأؤمر بيها، يبقى ايه؟ ده اسمه المكره. يبقى بسمع واطيع في المنشط وبسمع واطيع بايه؟ في المكره، في النشاط وفي الكراهية للأمر. ادي منشطنا ومكرهنا. قال وعسرنا ويسرنا. اليسر لحظات الصحة، القوة، وجود المال، ده يسر. العسر بقى ايه؟ قلة المال، الضعف. في الحالتين نسمع ونطيع، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في العسر واليسر. الخمسة ملهاش مقابل، لم يذكر لها في الحديث مقابل. قال وآثرة علينا، يعني بنطلع من الجهد ده كله ما شاء الله فلوس وإنتاج بياخده هو لوحده، واحنا بنطلع من مولد ولا حمص. طب وانا اسمع لي بقى واطيع لي واشتغل لي اصلا، ما هو دي الاثر علينا. وعندما بيستاثر علينا ايه؟ بحقي، بياخد حقي، بياكل حقي، ده اسمه استئثار. والرسول قالها للانصار، قال انكم سترون اثره، الاثره يقابلها الايثار. الايثار ان انا اديك اللي مش حقك، اديك حق انا اديهولك، ده اسمه ايثار. ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، انما الاثرة اكل حقك واسيبك تجوع عشان انا عايز ادكن وعايز اخزن. فالرسول قال ايه؟ قال واثرة. الرسول بيبايع اصحابه، بيمد ايده وبيبايعهم على انك تنفذ الكلام ده وتمشي على الكلام ده. قال واثرة علينا، ويذكرني بقوله للانصار انكم سترون اثرة وامورا تنكرونها. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الاحاديث اللي انا بقولها دي يا اخوانا مش من بيتنا، البخاري ومسلم ام كتب السنه. انكم سترون، ده بيخاطب مين؟ ده بيخاطب امثال وسيد بن حضير وسعد بن عباده. انكم سترون بعدي اثر. واول اثر شفها الانصار وحسوا بيها لما بقى الخليفة من المهاجرين، وكانوا هم قايمين يقولوا احنا الخلفاء، احنا اللي اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة عشان يختاروا سعد بن عبادة أمير للمؤمنين على الأمة. فجاء أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ثلاثة، خلوا الأنصار سابوا كل الكلام ده وتموا بقى واحد من المهاجرين اللي هو مين؟ أبو بكر. وده طبعا ما كانتش أثرة، لكن كانت بداية إحساس ان ده حقنا بيتاخد مننا، لكن دي ما كانتش اثره. لكن الاثره تظهر بقى في زمن الظلم، لما يتاخد منك حقك وتنضرب بالجزمه كمان، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه ظلم. فقال انكم سترون بعدي اثره وامورا تنكرونها. قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ صدوا النصر الاسلام بالسيف، ودايما ماذا نصنع؟ يعني فاكرين الاشاره قوموا وايه وخلصوا عليهم وكسروهم. قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال لأبي ذر كيف تصنع إذا كان أمراء يفعلون كذا وكذا؟ فقلت يا رسول الله آخذ سيفي، أرفع سيفي على عاتقي. فقال أو خير لك من ذلك؟ تلزم بيتك أو تضرب سيفك بصخرة؟ والهدف لكي لا تقاتل في فتنة، إن قتال مسلمين مع بعض ده تفتيت لأمة. وبعدين ما قال إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني يعلم الكفر الصريح، إسلام إيه يا أخوانا والكلام يقولوا إيه وقرآن إيه وسنة إيه، ويعلم الكفر الصريح ويحملك على هذا الكفر الصريح. وهنا لا سمع ولا طاعة، إلا أن تروا كفرا بواحا صراحا صراحا، بتضبط بهذه الالفاظ بهذه اللغات عندكم من الله فيه برهان. يعني مش البعض متأول والبعض مش متأول والمسألة خلافية. الناس كده تقول الراجل ده كافر، الكل كده الراجل ده كافر، ما يلزمناش بثلاثة تعريف، كافر كلنا كده، او على الاقل ايه ذوي الرأي فينا، اهل العلم فينا يقولوا كده، مش كنا احنا بنسأل اهل العلم يبقى اللي يقول لنا كلام ده مين؟ اهل العلم. مش يطلع الشاب من دول التزم بعد شهر يطلع مكفرة دي. طب ازاي يا ده انت ما كنتش بتصلي في الشهر اللي فات، وبين هم بلحيتك كبرت واللحية بتكبر ما شاء الله بسرعة. انما التربية الفكرية عايزة سنين، خبرات الدعوية عايزة سنين، عايزة جلوس في حلق العلم، عايزة قراءات مستنيرة، وإلا هنخبط في بعض الاسم الدين. وده اللي بيقع في المسلمين منذ زمن طويل إلى اليوم، الناس بتخبط في اسم الدين ويقتلوا وينسفوا ويفجروا، وبعدين يجي يقول معلش احنا غلطنا وأخطأنا. طب ما انتوا اللي تتصدروا لما ليس لكم، انتوا تصدرتوا حيث لم يؤذن لكم أن تتصدروا، فالنتيجة لابد تكون خطأ، وحملتكم الحمية على أن تؤذوا أنفسكم وتؤذوا من حولكم، وتجد الشاب يكفر أبوه ويكفر أمه، يخطب تفتكروهم أنهم ربوك وصبروا عليكم، وبعدين إيه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وانت ما شاء الله انت الراشد، ودي اللي بتخلينا نقول ان احنا بننظر للامور بمنظور الملك في مقابل البشر المخطئين. الشاب مجرد ما صلى والتزم هو ملك، والدنيا كلها اخطاء، فلما بقى انا ملاك نازل من السماء والدنيا كلها اخطاء، يبقى الدنيا دي تروح في دهي. والرسول قال اذا قال الرجل هلك الناس، هو اهلكهم، هو اول واحد يهلك فيهم. اما جمع عند الكافر ليس له سمع ولا طاعه، قالوا يبقى هذا يخرج عليه بالسيف، لكن العلماء قالوا ايه؟ قالوا مع القدره. يخرج عليه السيف يحتاج ضبط وضوابط، حتى جهاد الدفع يا اخوانا، وانا قلت الكلام ده في قناه الرحمه يوم الاثنين، حتى جهاد الدفع محتاج امره، محتاج امامه، اماره تقود وتقول لك اتحرك امتى واسكن امتى ونفذ امتى وكيد امتى عشان هو الغرض من الجهاد ايه؟ مش اعلاء كلمه الله، مش نصر الإسلام والمسلمين، ولا هو قتال وخلاص والسلام. وهو الجهاد أصلا ليس مقصودا لذاته، وإنما مقصود لغاية أخرى لتكون كلمة الله هي العليا، هي دي هو ده المقصود. فإذا استطعت أن تصل للمقصود بغيره فلا داعي له، وهذا هو الذي قاله النبي في أول حديث في كتاب الجهاد في عمدة الفقه اللي كنت بقوله: لا تتمنوا لقاء العدو وسالوا الله العافية. الرسول بيقول ايه؟ يقول لك لا، انا مره قلت لحد ده واحد قال لي يعني ما نتمناش الجهاد، بقول الرسول بيقول، انا قلت له قال الرسول بيقول مشاني، هو انا قلت كمان الراجل قال لا تتمنوا لقاء العدو؟ مين اللي قال؟ الرسول. مين اللي روى؟ البخاري ومسلم. لا تتمنوا لقاء العدو وسالوا الله العافية. يمكن تقعد نفس قبل العدو نفس، او اول ما قبل العدو تبقى عميل، يبقى مصيبه، تجد نفسك ضعيف ضعوف وانهرت وسلمت، يبقى انت كنت في عافية وعمال تتمنى تتمنى. فلا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية. افهم بقى بقية الحديث: فإذا لقيتموهم فاصبروا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. شوف الحديث، افهم بقى الحديث صح، ما تقعدش وانت قاعد في الصلاه ونفسي اعمل ونفسي وعايزين نعمل كذا وانت في الصلاه، وساعه الجد تجد التفلت والتشيب والضعف، وانت اصلا ضعيف. ما هو رحم الله امرا عرف ضعف نفسي، بلاش قدر نفسي، كلنا ضعف، ولا نقوى الا بالله، ولا نثبت الا بالله. عشان كده المؤمنين يقولوا ايه؟ وثبت اقدامنا وانصرنا. يقولوا يا رب، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا. إحنا لا نثبت بأنفسنا ولا ننصر بأنفسنا ولا نصبر حتى بأنفسنا، توفيق الله. طيب أرجع تاني، لأن كثير من الناس بيتكلموا على كيفية الإصلاح. هل معنى إن إحنا لا نخرج على ولاة الأمر بالسيف، يبقى احنا نركن للظلم والبدعة والفسق؟ من قال كده؟ من قال هذا؟ انا عايز اقول لكم ان روزا اليوسف في العدد دي، ومش عايزكم تشتروها عشان ما تروجولهاش، انا اشتريتها معلش عشان حاطين صورتي فيها. روزا اليوسف عاملة تهيئة قرابة 15 صفحة اسمه ملف السلفيين في مصر، وجايب انصار السنة ومعهد العلماء بتاعنا اللي جايبينه مستيبنا الحل يعني. وبيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا السلفيين هيجتاحوا مصر، الحقوا يا امن، الحقوا يا حكومة، الحقوا يا دولة، الحق يا امريكا. انا عايز اقول ان من 30 سنة مشايخنا، وانا ما شفتش الكلام ده بنفسي لكن بعض الناس عايشين هنا شافوه، مشايخنا نزلوا من انصار السنة في البيت يقولوا نقول كلمة بعد العشاء في مسجد السلام، او في مسجد ابو عيسى اللي فيه ابراهيم، او في مسجد السويق، او في اي مسجد، تقول للناس كلمة نعرفهم فيها توحيد الله ولا اله الا الله معناها ايه. الناس تضربهم، امشوا يا كذا، امشوا يا كذا، امشوا يا خوارج، امشوا يا وهابيين. النهارده ما شاء الله عندنا معهد علاج دعاء، وعندنا قرابة 100 خطيب بيتحركوا يخطبوا الجمعة. طب ما دي اصلاح يا اخوانا، ودي مش اصلاح ولا مش اصلاح؟ واحنا اتعلمنا من خلال هذا المنهج، اتعلمنا انا رب العزة اصلحني، وانت رب العزة اصلحك بهذا التعاون على البر والتقوى. يبقى في حاجة اسمها تعاون على البر والتقوى، هذا التعاون بيفزع العلمانيين وبيفزع بتوع الفن وبتوع اللي مش عارف الاغاني وبتوع مش عارف ايه، بيقولوا ده الشارع كله بقى تحت سيطرة السلفيين، والنسوان بقت كلها ماشية منتقبة، والرجالة ماشيين بلحى، حتى انت العمل السلبي اللي انت شايفه سلبي له تأثير ايجابي ولا ملوش؟ له تأثير ايجابي. قنوات بقى لها تأثير في البيوت، والكلام ده قايلينه في التحقيق، وبقول لك التحقيق كله استعداء للامن واستعداء للسلطه واستعداء للدوله. حتى بيقولوا كده، بيقولوا ايه؟ ان نار السلفيين ولا مش عارف نار الاخوان ولا جنه السلفيين. الاخوان دول عندهم تعقل شويه وقدموا شويه تنازلات وعايزين حب وعندهم رؤيه سياسيه، انما دول لا، دول تكفيريين، دول هيقلبوا البلد، دول هيغيروا الهويه المصريه. بقت في هويه مصريه؟ ده انا بقول بسم الله، باسم الاسلام، القران، السنه، بدعو لكتاب الله، بدعو الايه، لمدلول ايه. واللي عايز يناقشني فعلا يناقشني، اللي عايز يقول لي انت غلطان والله هسمع كلامه، بس يجيب لي دليل ان انا غلطان. طبعا مش انا يعني يا جماعه المراكبه، اقصد ايه؟ ان احنا بندعو الفكر واضح، الفكر ده بادئ من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لصحابته الى ائمه السنه، الحسن البصري وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري الى الشافعي الى احمد الى مالك. ده فكر موجود يا اخواننا عند الائمه، احنا بندعو اليه. انما احنا بهذه الصوره اللي انت فيها، انت بتغير، انت بتغير وتفزع غيرك بهذا التغيير. هذا التغيير يسمى عند الغير، احد الوزراء قال هذا هؤلاء هم الظلاميون، يعني هو عايش في عصر النور واحنا عايزين نرجعهم للظلم والظلام. الشاهد يا اخوانا ان كذلك كنا من قبل، كنا بنجهل فتعلمنا، ولسه هنتعلم لحد ما نموت هنتعلم. وقد واحنا عرضه ان احنا نخطئ، بنخطئ وغيرنا بيخطئ، ولما انا بعرف ان انا بخطئ يبقى برضه اعتذر لغيري باخطائه، اعتذر لغيري باخطائه. ودايما من ضمن الفهم الفاسد ادعاء الملكيه، زي ما قلت الملكيه مش من الملك، الملكيه من الملائكه، انني انزه نفسي عن كل سوء. ده انا راجل التحيات وبصلي الفجر في جماعه، وطالما انا بنزل وبصلي الفجر في جماعه مين ادي؟ حلو كويس جدا ان انا بصلي الفجر في جماعه، بس عملك على قدك، عملك انت عملت ايه؟ والله ما عملت شيء. احنا لابد يعني ننكر، حتى ننكر على انفسنا ايه؟ حب العجب هذا، او ذره العجب تقع في قلوبنا. لا، ده احنا ما عملناش حاجه والله، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ده فضله علينا. الصحابه هم اللي قالوا الكلام ده في الزمن الاول، في زمن الرسول. انا بقول لكم كل كلام النهارده بقوله له اصل، لكن الشاهد انني لما ابدا افسق غيري وابدع غيري واكفر غيري والدنيا كلها تبقى هلكه، انا اول واحد هلكان. لكن انا مامور هنا بالاصلاح. عشان كده الرسول يقول الدين النصيحه. واحد يقول النصيحه ويضحك، نصيحه نصيحة يا عم الشيخ؟ هتقعد تقول نصيحة نصيحة لحد امتى؟ طب وانتوا عملتوا ايه؟ احنا بنقول النصيحة، الرسول قال كده، انتوا عملتوا ايه؟ ولا حد، جبتوا لنا البلاغ والبلد. الشاهد هنا ان هذا المنكر حتى مش قادر يفهم كلام الرسول. الرسول قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة المسلمين. وكان شيخنا يعلمنا الله يغفر له ورحمه ليه مناصحة البطانة ومناصحة العامة. يعني ايه مناصحة؟ اقول له كنت اقول له يعني ايه مناصحة البطانة يا عم الشيخ؟ يقول لك انت مش شفت الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. هذا البطانة دي عليها شغل كبير. البطانة مع ولي الأمر دي عليها إيه؟ مستشارين ووزراء ومش عارف وإيه وإيه وإعلاميين و... لهم عليهم شغل. لو ربنا يسر كده والهداية تتميز بقلوب دول، الهداية هتوصل للكل. يبقى ليه جهاد جهدك وجهادك. عشان كده ربنا لما قدر لي ان انا اقعد مع الدكتور زكريا عزمي ذكرته بهذا الحديث، قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اخواننا قالوا لي ماشي تكلموا في السياسه، قلت لهم والله لا تكلموا في السياسه، احنا بنفهم في السياسه بس السياسه الشرعيه، السياسه المنضبطه بقول الله وقول رسول الله. والرجل اعجب بكلامي واثنى عليه مع انه كان البعض يرى شديدا، قلت له انت من البطانه، فاسال الله ان يصلحك وان يصلح بك. فالرجل اعتبر كلامي ايه يعني بدعي له، واخد بالك؟ ده كلام مطلوب، انك لما توصل تتكلم كلمه حق، مش لما تيجي توصل تسقف وتقول مصلحتي فين. ما هو اللي مودينا في داهيه مصلحتي فين؟ مش مصلحه الامه، ما انتش واثق في رزق الله. عشان كده الرسول حط جعل المناصحه سبيل الاصلاح، وجعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسيله الاصلاح. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. قالوا بس اليد حيث تتمكن اليد من التغيير، مش تيجي تغير باليد تلاقي المنكر بقى اضعاف اضعاف المنكر، يقول لك لا سيبه زي ما هو، في منكر 10% هخش اغيره باليد هيبقى 90%. طب ايه رايكم؟ نستحمل 10% ولا نخليه 90%؟ لا، 10% اهون، بس ده منكر. اه منكر بس اهون 10% ولا 90%؟ لما نخش سفك دماء ومش عارف وايه وايه هنخش في 90%. يبقى هنا ايه يعني حتى الشيخ الاسلام ابن تيميه وكانوا التتار اعلنوا اسلامهم، بس لا اعلنوا اسلامهم لكن لسه فيهم تقاليدهم وعاداتهم، فقاعدين مجموعه جند تتار بيشربوا خمره بيشربوا خمره. والشيخ الاسلام تيميه ما كانش بتاخده بالله لو ما تلاقي ده مسك الراجل بتاعهم الكبير وشده وقال له انت بتزعم انك مسلم وبتقتل المسلمين وبتسفك دماء المسلمين، خلاه قال له هسيب المسلمين كلهم. كان داخل واخد بلاد دمشق، دمشق وبعض بلاد الشام. قال له طب والنصارى؟ قال له انت مالك وين النصارى يا عم الشيخ؟ قال له لا النصارى دول اهل ذمتنا اللي احنا مطلوب نحميهم. قال له والنصارى كمان؟ يبقى الراجل كان بيتكلم مع مين؟ مع قازان قائد التتر اللي اعلن اسلامه لكن بيظلم وبيسفك الدماء. فشاف مجموعه من جنود قازان قاعدين بيشربوا خمره، فاللي حواليه بصوا له، هي هنعمل ايه بقى يا شيخ الاسلام؟ كان احنا قازان سلخناه وشدناه الشده الحلوه دي، هنعمل في دول ايه؟ قال لهم سيبوهم. نسيبهم ليه؟ قال دول مصيبه، دول لما بيبقوا صحيين بيروح يسرق يخش على واحد بقى ياخد بيعته، ياخد سبوبته ويخش على واحده يخطفها من جوزها، واحنا مش عارفين ننكر ايه ولا ننكر ايه. وهم بيشربوا الخمره هو قاعدين مخاطيل ونايمين زي فهنا المنكر ايه؟ موجود ولا مش موجود؟ موجود، بس هو اخف من منكر اخر يقع. دي رؤيه، رؤيه من يعقل. والقصه دي مشهوره عن الشيخ الاسلام ابن تيميه، مش من عندي، مشهوره عنده وذكرها عنده ابن القيم تلميذه، انه كان احد التلاميذ اللي كانوا نظروا فقال لهم دعوهم انهم اذا صحوا سفكوا الدم واكلوا المال الحرام، فخليهم في الخمره بتاعتهم ربنا يبعدهم عنا يبعد عنا شرهم. فالشاهد هنا يا اخي أن إصلاح الأمة ليس لك، وإنما صلاح الأمة بقدر الله وتقديره. نعم هناك أسباب للصلاح، فإذا تعاطيت أسباب الصلاح سعيت في الصلاح، وقد يوفقك الله، وقد يأتي الصلاح بعد أن تموت أنت بقرن أو قرنين. قرار إصلاح الأمة مش قرارك أنت، وإنما من الذي يملكه؟ الذي يملك القلوب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، لكن أنت تأخذ بأساليب الإصلاح. وأساليب الإصلاح إحنا ما بنخترعهاش، مع أن أصل المصلحة والمفسدة مسألة عقلية، أنني أسعى في المصلحة وأدرأ المفسدة دي مسألة عقلية، لكن الشرع أقرها. لكن أيضا أساليب الإصلاح دلت عليها السنة وانتهجها أهل السنة، ومن هنا حافظ أهل السنة على عزة الأمة في زمن استشرى فيه ظلم بني أمية. لا شك أن بني أمية بعد معاوية كان فيهم ظلم مستشري، لكن كانت الأمة بتعيش زمن عز وقوة وجهاد وكل العز ده كله، إما تيجي تحطه قدام ظلم مجموعات خرجت وعملت وهم دول أخطأوا دول أخطأوا، يبقى يتحمل هذا في مقابلة إيه؟ هذا يعني يدفع أعظم المفسدتين، يدفع أعظم المفسدتين. ثم يأتي النصح، لا يبدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بالأقرب فالأقرب، من تعود والأقرب فالأقرب. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم. الشاهد أن النهاردة روزا يوسف في عدد الأسبوع ده عمالة تقول خذوا بالكم من أصحاب فكر التصفية والتربية، دولكم قالوا احنا نطلع وناخد، انما دول قالوا التصفية والتربية وضحكوا على الحكومة وضحكوا علينا، وفي الاخر لقيناهم خدوا الشارع مننا. طبعا القضية ان عبرت وتعبر ان هذا المنهج بينكح على المدى البعيد، واحنا مش خايفين لا من روزا ليوسف ولا من بتوع روزا ليوسف ولا من حد، لان احنا بنفعل هذا لله ولا نخشى في الله لومة لائم، لا نماري ولا نجاري. ومنهجنا في عدم الخروج على ولي الأمر مش منهج عشان بنداري بيه ولي أمر، ما بنقولش الحزب الوطني والمبارك وإن إحنا يعني ورقة قدام ورقة وصفقة قدام صفقة، ملناش إحنا بالصفقات. إحنا نقول ده منهج أهل السنة، إن إحنا لا نخرج على ولاة الأمر وإن ظلموا وإن جاروا، لأن الخروج عليهم بالسيف مفسدة أعظم. واضح الكلام ده؟ الكلام ده أنا أجايب فيه قرابة 50 ورقة من كلام أهل السنة، لكن ما فيش وقت أقرأ عليكم وهذا الكتاب وجادلهم بالتي أحسن. كان المطلوب أن أنا أقرأ عليكم بعض الفقرات منه، لكن أنا يعني أنا أحب القراءة، لكن الدكتور محمد وعدني أن هذا الكتاب سيوزع على إخواننا الخطباء وإخواننا في المعهد، سيوزع بأي صورة مصور، إما مطبوع وإما مصور. وهذا الكتاب فيه الشبهات والرد عليها من منهج أهل السنة، الشبهات والرد عليها من منهج أهل السنة. إذا منهج أهل السنة ليس منهجا سلبيا، منهج أهل السنة منهج إيجابي، منهج أهل السنة منهج يحترم قدرات المسلمين وإمكانات المسلمين. وأنا دائما أقول يا أخوانا النظرة الملائكية للنفس والنظرة التكفيرية للغير ليس فيها عدل، وإنما هي من الظلم. ولما نيجي نقول لإخوانا واحد يقول لك يا عم ما ربنا بيقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم دول بيحكموا بما أنزل الله، تقول له طب افهم ده صح، وانا ما بنتصرش الدول ولا بدافع عنهم، انا بانكر عليهم انا بنصحهم، بس انت عايز ايه من وراء تكفيرهم؟ ان يبقى خلاص ما فيش مسلمين، ما فيش مجتمع مسلم. وبعدين ما هو الامه المسلمه تظل بقيه الى ان يرث الله الارض ومن عليه. يبقى كلامك ده معناه ان احنا نعلن رايه التكفير على كل المجتمعات المسلمه، واللي عامل الكتاب ده بيرد بيه على اللي بيكفروا الدوله في السعوديه. والسعودية احنا نقول هنا ما بيطبقوش الحدود، طب السعودية بتطبق الحدود ومع ذلك برضه بيكفروها. هو سهل جدا اجيب لك، ما كفروا عشان عمل معاهدة مع امريكا ولا كفروا عشان عمل معاهدة مع بريطانيا، سهل جدا انك تدور على سبب للانكار والتكفير هتجده، واحنا مش ملائكة. وانا دايما اقول الامة فرطت، الامة فرطت، ولاة الامر اللي فرطوا بس ولا ولاة الامر والرعية؟ بالانصاف كده احنا ملائكة وهم مفرطين؟ يعني جاي ربنا جاي احنا ملائكة وربنا جايب لنا شياطين يحكمونا؟ مش ممكن. كيفما تكونوا يولى عليكم، دي قاعدة شرعية قدرية، وان كان الحديث لا يصح اسنادا، لكن دي قاعدة عقلية شرعية قدرية. هو جاي منين؟ هم اللي بيحكمونا دول جايين من قمر ولا جايين من المريخ ولا طالعين من وسطنا؟ طيب هم مننا، احنا ما فينا عيوب وهم فيهم عيوب، يبقى التناصح لإزالة العيوب والوصول إلى أفضل صورة، إلى أفضل صيغة. يا أخوانا ده الأوروبيين عملوا الكلام ده، ده الأوروبيين اللي هم مش مسلمين عملوا الكلام ده. وأنا حكيت لكم قصة الناس في إنجلترا، الملك بتاع إنجلترا ده، يا أخوانا عايز أقول لكم حاجة، الملك بتاع إنجلترا كان يملك رقاب الرعية، وانتوا عارفين الإقطاعي الأوروبي كان في القرون الوسطى، مش الملك الإقطاعي كان بيملك رقاب عبيده. انتوا عارفين ان كان لما واحد يتجوز من الناس الغلابة هناك يقول لك الإقطاعي له حاجة اسمها حق الليلة الأولى، يتفرج يشوف مراته وأخبارها ايه، ليلة العرس ليلة الزفاف مين يخش عليها؟ الإقطاعي مش زوجها. وبعد كده يقول له خدها، يلا خدها تناسبك، لو ما تناسبوش يخليها عنده تبقى جارية، ما هو انت وهو هي جارية وانت عبد. ده كان موجود في أوروبا في الكلام ده امتى؟ ده من 5-6 قرون، من 500 سنة. أوروبا المتقدمة دي كانت من 500 سنة كده. ومع ذلك الناس في إنجلترا لما كان الملك يملك ويحكم ولا يعقب على حكمه أحد، قالوا له يا صاحب الجلالة أنت إحنا مش هنغلطك، بس في حاجات ناس بتصور عشانها، الناس بتغضب عشانها. طب إيه أنتوا عايزين إيه؟ قالوا له يعني حتة دستور صغير فصلوا على مزاجك، وإحنا بس هنرضى ونبوس إيدك ونبوس إيدك ونبوس رجلك، ماشي يا دستور، عايزين كذا عايزين كذا كده. تاني حاجة صاحب الجلالة أنت دخلتنا في حرب، الناس ماتت والناس صارت، طب عايزين إيه؟ عايزين واحد معاك عشان نبقى نحاسبه، أنت ما حدش يقدر يحاسبك، عايزين واحد معاك كده. قال لهم ماشي، عايزين مين؟ واحد عيانه لكم لما تحبوا تحاسبوه قال لهم خدوا حاسبوه. فعين واحد لما يحبوا يحاسبوه قال لهم خدوا حاسبوه. كانت غلطة عمره لما عين الواحد ده. أنتوا عارفين ليه؟ لأنه بقى الواحد ده هو اللي بيحكم. يجي ملك انجلترا يقول عايز اعمل كذا، يقول له لا يا صاحب الجلال، لا يا صاحب العظمه. ليه؟ يقول له الناس هتقطع رقبتي، انت ما حدش هيكلمك، طب همشيك واجيب غيرك، يروح يجيب غيره، يلا نعمل. يقول له لا يا صاحب الجلال، الناس هتموتني. احنا عايزين يا اخوانا نوجد راي عام بيحترم نفسه، بلاش يا اخوانا والله نوجد ناس بتحترم شرع الله ودين الله. مو انت هتحترم شرع الله ودين الله الا بمعرفه؟ مش هتحترم شرع الله الا اذا عرفته. ده احنا مش عارفينه، احنا عندنا جهاله بالاحكام الشرعيه، بكثير من الاحكام الشرعيه. ازاي انت بتدعو لتطبيق شرع الله وانت مش عارف عايز تطبق ايه؟ ما انتش عارف عايز تطبق ايه. وتجي حد هؤلاء الشباب يقول لك قطع يد السارق، طب نقطعها منين يا عم الشيخ؟ نقطعها منين يا عم الحاج؟ مش عارف. طب نقطعها في قد ايه؟ ما هوش عارف. طب امتى نقطع الحد؟ ما هوش عارف. ما انت عايز ايه؟ اتعلم. وانت لو اتعلمت وانا اتعلمت واحنا اتعلمنا وبقى عندنا قدر من الاخلاص وقدر من التقوى وقدر من الورع، احنا لن نرضى الا بشرع الله. وعشان كده انا بقول لكم يا اخوانا الاسلام فينا بخير، لكن احنا عشنا فترات جهاله. عشان كده لما دخلت القنوات البيوت لقينا النساء هي اللي تستجيب، والمراه تقول والله ما كنا نعرف لا زكاه ولا صلاه. ونسمع الكلام ده من امهات ومن زوجات ومن بنات، والله انا لبست النقاب وهي مش عارفه، مسكينه غلبانه، بس قال لها. ودول خايفين من هذا المد. ليه؟ لانه مد بيتكلم بكتاب الله وبسنه رسول الله. احنا عايزين نتكلم بكتاب، بس نتكلم باستناره، لان احنا برضو في الاول وفي الاخر بنحب البلد وبنخاف على البلد وبنخاف على الامه المسلمه كلها، مش البلد بتاعتنا لوحدها، لا البلد واللي حواليها. ما هي كلها دي بلاد المسلمين. وانا احب مصر وما احبش سوريا ولا لبنان ولا ليبيا، ما هو كلها بلاد المسلمين يا اخوانا. هم فرقونا وقسمونا ولسه عايزين يفرقونا وعايزين يقسمونا، واحنا ادوات هذه القسمه وهذا هذه التفرقه بسبب الجهل والجهاله. وبعدين عايزين خلافه راشده، طب منين عايز خلافه راشده؟ منين؟ يا ريتك تبقى انت راشد. لو انت بقيت راشد بدايه، دي اسمها بدايه. وهتبقى راشد ازاي الا بمعرفه الحق والعمل به والدعوه اليه. طول ما انت مش عارف الحق، وطول ما انت بتخبط في العمل، وطول ما انت بتدعو لاثاره الفتن، يبقى فين الرشاد؟ ده حتى هو اسمه رشاد، اسمه الرشد. قد تبين الرشد من الغي. هذا التبين يأتي بفهم كتاب الله. احنا لا نفقه القرآن. حتى بيقولوا في صحوة. في صحوة. في ناس رجعت تصلي في المساجد. وفي كان زمان من 50 سنة يروحش المسجد الا العواجيز كبار السن. انما الشباب يقول لك انا رحت المسجد دلوقتي اعمل ايه؟ دلوقتي الشباب بيملوا المساجد. بس هل احنا ملمين بالقرآن حفظا وتفسيرا؟ ممكن تلاقي طفل قد كده حافظ القرآن، لكن حتى تفسير القرآن احنا بنقف على اشياء بسيطة عشان اتعلمها في مسألة معينة او اقولها لك. محتاجين جهد وجهاد في سبيل بث هذه الثقافة، ثقافة شرعية، فكر منضبط، بدل أصحاب الفكر اللي بيسموا الفكر ده ظلام. هم بيسموا الفكر ده ظلام، هو انهم غلابة ما عرفوش الفكر الشرعي، ما تربوش عليه. يعني انا مش عايز اكفرهم برضو، انا عايز اقول يعني يا ريتهم لقوا اللي يعرفهم، واحنا برضو ما كناش لاقيين اللي عرفنا وبدأنا نعرف المسألة. يا أخوانا مسألة إن إحنا بنحب الهداية لأنفسنا، وبنحب الهداية لكل الناس حتى الكفار. وأنا ضربت المثل، الرسول لما دخل على الغلام اليهودي يعوده، غلام يهودي ابن يهودي ابن 60 يهودي، هيموت يهودي، طب ما يموت يروح كده، الرسول راح يزوره. وين هو بيزوره؟ أبو الغلام فرحان. الرسول ده كان بيملك المدينة، بيحكم المدينة في هذا التوقيت، والغلام ده في المدينة وأبوه في المدينة، فأبوه فرحان مبسوط الرسول جاي يزور ابنه المريض. ويقال إن هذا الولد كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه كان يؤذي النبي في قول آخر. الرسول رايح يزوره، يعوده، وقال له يا غلام، توقف معاك كده في الكلام، يا غلام قل لا إله إلا الله. طب وأنت عايز إيه يا رسول الله يقولها ولا ما يقولهاش؟ ما هو يهودي وابن يهودي، واليهود أصلاً الدين يؤمنوا بيك. قل لا إله إلا الله. فالغلام بص لأبوه، الغلام بيموت في مرض موته، بص لأبوه، فأبوه كسف، أبوه استحيا، كسف على دمه باللغة بتاعتنا كده. الرسول كان يزورنا في بيتنا وبيطلب طلب صغير من الولد. خدوا بالكم، الأب لسه يهودي وهيظل يهودي، مش هيؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالغلام بص لأبوه، أبوه قال له أطع أبا القاسم، مش هنكسفك يا محمد، مش هنكسفك يا أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام لا إله إلا الله، ثم مات بعدها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا متهللا يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حب الهداية. ودايما اقول لكم، لو جالنا خبر كده ان شارون لسه في الانعاش، وقال له تعالى دينا هو في الانعاش، جالنا خبر انه اسلم، نقول يا هذه المصيبه، شارون اسلم بعد كل اللي عمله، ربنا يجحمه في جهنم. احنا بنحب جهنم يا اخوانا، الدرجه دي بنحب يعني؟ طب ما لو اسلم دي حاجه حلوه، بعد اللي عمله عايز يسلم؟ طب ما في ناس عملوا اكتر منه اسلم. خالد بن الوليد كان بطل النكاية في المسلمين يوم أحد، وصار خالد بن الوليد سيف الله المسلول. دي هداية ربك اللي بيملكها. احنا نحب الهداية لأنفسنا، ونحب الهداية للناس جميعا، وأولى الناس نحن نحب لهم الخير ونحب لهم الهداية أو أقرب الناس لنا، إخواتنا وولادنا وجيراننا وأقاربنا. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، ويبغض لأخيه ما يبغض لنفسه، أي من الخير. القضية مش قضية ان احنا نعلن ألوية التكفير والتفسيق والتبليغ وبعدين وماذا بعد، الا مزيد من الانهيارات ومزيد من الانقسامات ومزيد من الخروج ومزيد من الفرقة ومزيد من الشر والبلاء. لكن ده منهج السلف. انا معلش يعني اسمحوا لي هقرا كلمة الحسن البصري، والكلام ده موجود في 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 كتاب السنة للخلال تلميذ أحمد، وموجود في كتاب الحكمة في الدعوة إلى الله. وإحنا وزعنا من الكتاب ده، كتاب كبير، وزعنا منه كميات كبيرة هنا في المسجد. الحسن البصري الحكمة في الدعوة إلى الله، وأصل المرجع الأصلي السنة للخلال. جاء جماعة من المسلمين إلى الحسن البصري يستفتونه في الخروج على الحجاج. الحجاج كان المصيبة، أنتوا عرفتوا بقى كان بيعمل إيه؟ مصيب، قتل، اسفك الدماء. فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وفعل وفعل؟ هنعد إيه ولا إيه ولا إيه؟ فقال الحسن: أرى ألا تقاتلوه. والحسن على رأي بعض الناس جبان. لا مش جبان الحسن، بركة فاهم واعي. الحسن بس قال: أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تك عقوبة من الله فما أنتم برد عقوبة الله بأسيافكم. مش السيوف لا ترد عقوبة الله. وإن يك بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وخرجوا من عند الحسن ولم يوافقوا، ما عجبهمش كلامه. وخرجوا من عند الحسن ولم يوافقوا، فخرجوا على الحجاج فقتلوا جميعا. الناس كان فيهم خير، انتهت العمليه ليه؟ سفك دماءهم وقتلهم على الخروج. القصه الثانيه ان الحجاج نفسه راجل ظالم، والناس بتروح الحسن تساله، فقال هاتوا الحسن ده، انا هموت الحسن ده. فقبضوا على الحسن، لكن ربنا سبحانه وتعالى عصم الحسن. الحسن يقولنا مات هاربا من بعض هؤلاء الظلمة، يريد أن يصل إليه ليقتله. وهو عمل إيه؟ ما عملش غير أنه بينصح للأمة، لا خرج ولا أمر بخروج، كلامه كله متسجل أهو. لكن كان في ناس بتدي إيه؟ أنتوا عارف بقى الزنب والكلام ده. أنا الحسن قال ده، أنا كنت قاعد معاه في مجلس وقال كذا وكذا، يقول لك هاتوه نوته. فاجتمع الحسن مع الحجاج، فالحجاج خلاص هياخد قرار بإعدام الحسن البصري. فقال له الحسن: يا حجاج، كم بينك وبين آدم من أرض؟ تعرف تهد أبوك وجدك وجد جدك، كم بينك وبين آدم من أرض؟ قال له: كتير. قال: فأين هم؟ هم فين دلوقتي؟ ماتوا. يعني أنت هتموتني وأنت هتموت وأنا وأنت هنقف قدام ربنا، وربنا يسألك أنت قتلتني ليه؟ يقول: ففطن الحجاج، نكس الحجاج رأسه وخرج الحسن. الحسن لما راح لابن هبيرة، وده كان والي على العراق قبل الحجاج أو بعد، لا بعد الحجاج، فابن هبيرة قال له: ولي أمير المؤمنين بيرسل لي كتب، يقول لي اعمل كذا وسوي كذا. يا حسن، يا إمام، إن أمير المؤمنين يرسل إلي كتبا، يقول لي اعمل كذا وسوي كذا، وهذه الأشياء قد تكون فيها ظلم، اعمل ايه؟ قد يكون في انفاذها الهلكة. قال: يا عمر بن هبيرة، يوشك ان ينزل بك ملك من ملائكة الله تعالى، ملك فظ غليظ لا يعصي الله ما امره، فيخرجك من سعة قصرك الى ضيق قبرك. يا عمر بن هبيرة، انت اتق الله يعصمك الله من يزيد بن الوليد أو من يزيد بن عبد الملك، ولا يعصمك يزيد بن عبد الملك من الله. يبقى هنا إيه؟ نتعلم كيف نتقي الله في معاملاتنا. إزاي ما أظلمكش؟ وإزاي ما تسمعش الواحد بيأمرني أنه أظلمك؟ وإزاي ننصح أقول كلمة الحق في وقت الحق؟ يا عمر بن هبيرة، لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الملك نظرة نقص أي كره وبغض، فيغلق بها باب المغفرة دونك. يا عمر بن هبيرة، لقد أبركت ناسا من صدر هذه الأمة كانوا والله على الدنيا وهي مقبلة عليهم أشد إدبارا من إقبالكم عليها وهي مدبرة عنكم. يا عمر بن هبيرة، إني أخوفك مقاما خوفكه الله، فقال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يا عمر بن هبيرة، إن تك مع الله في طاعته كفاك بائقة يزيد بن عبد الملك، وإن تك مع يزيد بن عبد الملك على معاصي الله وكلك الله إليه. فبكى عمر بن هبيرة وقام بعبرته. الأمير بكى وخلاص، وراح هنا الأمير بيسأله وهو في مأزق، من يسمع يتعذب، يسمع ويطيع إيه؟ لا أتعذب، ما هو يا مصلحتي الدنيوية يا الجنة. يبقى إيه؟ يبقى الجنة. ما هو اللي بيتقي الله بيفهم هذا الكلام يا إخواني، هو ميراث سلفنا. والكلام كما قلت النقودات كثيرة جدا، ونحن لا نستطيع أن نستقصيها في مجلس أو في مجالس، وإحنا نقف على كثير منها، لكن ليس معنى هذا أن نكون سلبيين. الإيجابية عندنا الإيجابية فعالة فيما تقدر عليه، بلاش تدخل الأمة في مهالك ومهاوي بسبب جهلك وبسبب سوء فهمك وبسبب تطولك على أهل العلم فيها، لأن هذا لا يفيد الأمة في شيء، وسوف إن قدر الله لك الخير تتعلم من تجربتك، وإن لم يقدر الله لك الخير تموت على البدعة والعياذ بالله. كم من الناس ماتوا على البدعة، وكم من الناس تعلموا من الخطأ، لكن منهج السنة منهج عصمة ومنهج هداية. الكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن فيه شبهات والرد عليها تقريبا في حوالي 20 شبهة أو أقل 18 شبهة والرد عليها. إن شاء الله الإخوة في لجنة الدعوة هيسروا هذا الكتاب ليكون بين أيديكم تقرؤونه وتستفيدون منه، ونحن على استعداد أن تناقشونا في أي مسألة من المسائل. شايفين احنا بنتكلم في السياسة بس بنتكلم بضوابط الشرع، ما بنتكلمش في السياسة عشان نشوف ما هنكسب قد ايه ونحقق ايه وندخل مين منا الانتخابات ومين منا مجلس الشعب ومين منا يجيب لنا مكسب من المكاتب الانتخابية. لا، احنا بنتكلم فيما يصلح، ولا والله لا نريد الا ان نصلح، وانا عارف ان احنا كلنا يعني هذا مقصد، لكن قلت الاخلاص وحده لا يكفي، لابد مع الاخلاص من ايه؟ من رشد وسداد وفهم لما ينبغي علينا ان نفعل وما ينبغي علينا الا نفعل، لان الاصل ان ننجو، ان ننجو اولا، ثم امر الهدايه بين يدي الله عز وجل، وامر الاصلاح لهذه الامه بين يدي الله عز وجل، والله مصلح هذه الامه. ولكن هذا لا يأتي إلا حين يأذن الله، لا حين تريد أنت، لا حين تريد أنت. يعني تعلم لما خباب جاء للرسول قال يا رسول أنا تدعو الله لنا، أنا تستنصر لنا. خباب جاي وجسمه متقطع من السياط، خباب جاي والسيخ المحمي داخل مختلط باللحم وعظمه، فقال له يا رسول أنا تدعو الله لنا، أنا تستنصر لنا. فالرسول يقول إيه؟ إنه قد كان من كان قبلكم يحفر له الحفرة في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيفرق فرقتين من مفرق رأسه حتى يقطع قطعتين فما يثنيه ذلك عن دينه، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه فلا يثنيه ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. الرسول بيقول لي خباب اللي عمال ينكوي بالنار أنت مستعجل، أمال أنا وأنت إيه يا إخوانا اللي عايز يقلب وعايز يعمل وعايز يسوي؟ أنت مستعجل، انت لسه في خطوات كثيره، والاصلاح مش انا اللي بملكه ولا انت اللي تملكه ولا الامه اللي بتملكه، الذي يملكه ومن ورب العالمين سبحانه وتعالى، لكن لناخذ باسبابه بالاسلوب الذي حكمه الله وامر به الله وبينه رسول الله وفهمه سلف الامه وصار في منهج اهل السنه، والا فكن خارجيا او كن رافضيا او كن قدريا معتزليا او جهميا، كن ما شئت إلا أن تكون سنيا، لأن منهج أهل السنة هو هذا المنهج الذي نعرضه ولا نستحدثه ولا نخترعه، بل هو المنهج الذي ثبتت عليه الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أكتفي بهذا القدر. ويعني أعتقد أنني بقدر إمكاني يعني بينت بعض هذه المسائل وبعض الشبهات وكيف نتعامل معها، لكن الموضوعات هذه موضوعات خبرات، موضوعات طويلة لا تؤخذ في مجلس ولا في حلقات ولا حتى في درس مطول، هي خبرات طويلة. يجب أن يكون داعيك وأن تصلح بالمنظور الشرعي، بالمعيار الشرعي، بالخطوات الشرعية التي أمر بها الله وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.